أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علاء، وعنوانها أنا مختلف. بس بالبداية حابة أرحب فيكم أصدقائي مريم وزيد، كيف حالكم؟
تمام الحمد لله.
تمام التمام.
زي ما سمعتوا عنوان حلقتنا لليوم أنا مختلف، ورح أبلش معاكم إنه هل بتحسوا إنكم مختلفين؟ ممكن تكونوا مختلفين عن أصحابكم أو حتى عن أهلكم، فهل بتحسوا إنكم مختلفين؟
أنا بالنسبة إلي بحس مختلفة من ناحية الفكر، بحس حالي شوي أنضج من جيلي،
وحتى ممكن الواحد كمان يكون مختلف عن أهله، مع أنه في كتير تشابهات بيكون بين الواحد وأهله، لأنه كتير الواحد بأخذ أشياء من أهله، بس بنفس الوقت بيكون في اختلاف، لأنه إحنا هذا الجيل طريقة فكرنا طريقة حياتنا كتير بتختلف عن الحياة قبل مثلا 20 سنة أو هيك شيء، فهذا الإشي أدى لأنه يكون في اختلاف كبير بطريقة التفكير بطريقة الحياة. وكمان في كمان شغلة اللي هي أنه كتير في اختلافات بيننا وبين بعض نتيجة ظروف إحنا ما إلنا يعني سلطة مباشرة عليها، زي الظروف المادية وين الواحد عايش بأي منطقة ومين أهله إيش درسين، هاي الأشياء كلها بتخلي في اختلافات بيننا وبين بعض.
طب فكركم ليه دايما بنميل لفكرة أنه إحنا نقارن حالنا مع غيرنا؟
بحس أنا بتمركز أكتر حوالين المجتمع اللي أنا فيه أو المكان اللي أنا فيه، إذا كان هو كله عم بيقارن بعض فأنا تلقائي رح أصير أقارن حالي، وكمان ممكن ترباعي، يعني إذا أهلي مولودة أنا عم بيقارنوني مع قرايبي، عم بيقارنوني مع ناس قريبة مني، كمان رح تصير زي فطرة فيه إنه أكبر عم بقارن حالي تلقائي.
مزبوط. وكمان في شغلة إنه إحنا بطبيعتنا ممكن في تصرفات نعجب فيها، فبنصير نقارن حالنا بهذا التصرف، ممكن مو بالشخص بشكل مباشر بس بالتصرف، انه احنا بنحاول نكتسب هذا التصرف لحياتنا، فبنصير يعني بدون ما نحس انه نقارن حالنا من هدف انه احنا بدنا نطور من حالنا. مرات بيكون اكيد المقارنة تأثيرها سلبي، انه انت تقارن حالك بكل موقف او بكل اشي او بكل صفة عند غيرك، فهون بصفي بحس انه الاشي بيصير سلبي تأثيره.
طب هو ممكن يكون للمقارنة في تأثير إيجابي؟
أكيد طبعا، يعني مثلا صاحبي اللي أنا بقضي معاه كتير وقت أو اللي أنا معاه بنفس المدرسة بنفس الصف دائما مع بعض، عنده عادة هي يعني كويسة، مثلا إنه أمين ما بيكذب، خلص هيك دائما مباشر، فأنا ممكن مرة عمرة أصير إنه بدي أكون زي هيك، فهذا الإشي أكتسبه، فهيك أنا بكون تأثرت فيه، بس بنفس الوقت هو تأثير إيجابي.
معاك حق زيد. طب مريم برأيك ليه إحنا مختلفين وليه كل حد فينا مختلف عن التاني؟
برأيي أنا كمريم بحس إنه ربنا حط فينا إشي مميز عشان يخليني مختلفة، يعني هذا الإشي لو انحكالك مثلا رح تعرفي إنه الشخص اللي عم بينحكالك عنه هي مريم، لأنه عارف إنه هاي الميزة بتخص مريم، فعشان هيك بحس إنه لازم يكون في اختلاف شخص عن التاني.
وإنت زيد شو رأيك؟
بالضبط نفس الاشي، انه هو الاختلاف بيننا وبين بعض هو بيميزنا، يعني واحد اجتماعي واحد مو كتير اجتماعي، فهاد مش معناته انه هاد احسن او هاد مش احسن، بس خلص هما بيكملوا بعض، كل واحد شخصية مختلفة بالنهاية بيبنوا مجتمع بيكون يعني بيكمل بعض.
طب وهل بتحسوا انه الاختلاف دايما ايجابي او ممكن يكون سلبي وتأثيره على الشخص سلبي؟
لا اكيد ممكن يكون سلبي كمان، ما هو نفس الإشي، يعني ممكن الصفة الكويسة اللي بدي أخدها من صاحبي ممكن تكون صفة سيئة، حتى ممكن تكون من أهلي، إذا أهلي مثلا كتير بتطاوشوا بالبيت فأنا ممكن أنشأ ببيئة غير مريحة، إذا مثلا أخوي الكبير ما بعرف أي عادة مو كويسة أو أي عادة كويسة فهي ممكن تأثر علي، لأنه بالنهاية أنا راح أكون ماخدهم كقدوة لحياتي ولإلي، فممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي.
شو شعوركم بيكون لما بتحسوا انكم مختلفين؟ هل بتحسوا دايما انكم مميزين باختلافاتكم او ان اوقات هذا الاختلاف بخليكم تتضايقوا بوجودكم؟
انا بالنسبة لي بكون مبسوطة انه من الاختلاف، بس ما بقدر اعمم انه مش دايما مبسوطة، يعني في صفات مثلا بحب ما تكون عندي زي العصبية او الاستفزاز، بس في مرات كمان بكون حابة الاختلاف اللي عندي.
وانت زيد؟
مزبوط، مثلا على صفة الشخص الاجتماعي أو الغير اجتماعي، في ناس بالنسبة لهم إنهم غير اجتماعيين هاي صفة سيئة يعتبروها، في ناس لا هم بالعكس هي مش سيئة ولا هي كويسة، هي عادية صفة زيها زي أي صفة تانية، ففي ناس بخدوها بطريقة انهم بتقبلوها وبقتنعوا فيها عادي، وفي ناس بخدوها بطريقة لا، فهو حسب هو كيف كل شخص باخد الصفة وبقتنع فيها.
اتفقنا على فكرة ان الاختلاف بيولد تميز، ففكركم ليه بكتير اوقات بنحاول نكون كلنا شبه بعض ونقلد بعض؟
يعني انا بشوف انه زي ما حكيت باول النقاش انه احنا منعجب بشخصيات بعض او بتصرفات او بصفات بشخصيات بعض، فبناخد خطوة دايما. فممكن انه عشان احنا معجبين بهاي الصفة او بهاي الشخصية او بهاي الشغلة بنحاول انه نكون زيها.
طب ما بتحس انه كتير في اوقات صرنا نطلع على بعض ونحس انه عن جد كلنا بنشبه بعض، ما في حدا عنده ميزة معينة عم بتميز فيها عن التاني، او بحس انه ما في حدا صار يتصرف على هيئته، طول الوقت عم بنحاول نغير من حالنا.
يعني ممكن صح، بس برضه هو مش دائما التغيير من حالنا بيكون سلبي، لانه بالنهاية هي حسب الاشي اللي انا بحاول اتغير له، وبالنهاية لحسب الشخص هذا اللي انا بحاول اتغير له. بس هو بحس انه هذا هو الطبيعي، لانه احنا بالاخر بنضلنا نغير بحالنا ونشكل بشخصياتنا ونغير ونسوي، وكل ما ندخل على مجموعة مختلفة او كل ما نتعرف على اشخاص جديدة الا ما نشوف اشياء جديدة فيهم وناخد احنا الاشي، بنشوفهم مثلا كويس مش كويس، بحب يكون عندي هاي الشغلة او هاي الميزة، فأنا بحاول إني أدخلها لحياتي ولشخصيتي.
طب مريم شو رأيك باللي حكاه زيد؟
الزيادة على اللي حكاه زيد، بحس إنه تقبلنا أو تقبل الناس إلنا كمان بيفرق. يعني أغلب الناس هسه صارت تاخد الصفات يلي الكل عندها منها، فاللي هو صرت أنا تلقائي أغير من صفاتي للصفات يلي الناس كلها عندها منها، فتلقائي بنصير نشبه بعض.
مزبوط، يعني أنا هاي الشغلة هي إنه مثلا في ناس هلأ بالفترة هاي بحبوا يكونوا مشهورين، أو ممكن في ناس بحاولوا يكسبوا إشي معين، أو مثلا إنه أنا بدي أدخل على مجموعة جديدة، تمام، كلهم بيعملوا عادي معينة أو تصرف معين أو بيحكوا كلمة معينة أنا ما بحكيها، فبصير بحكيها بس عشان أنسجم وأصير مقبول بهاي المجموعة.
عشان تتابعوني أنا علاء وصحابي تقدروا تعملوا لنا فولو على الإنستغرام @علاء_diary @alaadiary،
وكمان على التيك توك @alaa.diary @alaa.diary، وتحكوا معنا من خلال الواتساب 00962 79 851 6911.
وبس حابة أشارككم بإشي كنت عم بفكر فيه الفترة الماضية. تعرفوا إنه مع الوقت بنصير بندرك إنه إحنا مختلفين، يمكن حاسين إنه مختلفين عن أهلنا أو عن إخواننا وإخواتنا بالبيت، أو حتى مختلفين عن أصحابنا يلي كنا صحبة معاهم من قبل. ومن سنة لسنة بنصير نحس بهذا الاختلاف أكتر، ممكن نصير نسمع نوع موسيقى مختلف، أو نصير نحضر شغلات جديدة، أو أصير أحب أعمل شغلات وأشياء ما كنت أعملها من قبل، وممكن نصير نفكر بطريقة مختلفة عن قبل. بعرف إنه بالبداية هذا الشعور بيكون بيخوف وبيقلق كمان، وبنصير نفكر إنه ليه هيك؟ ليه أنا مختلفة؟ وبأوقات بنصير بدنا نعمل أشياء حتى أحس بالقبول، أو عشان يكون إلي شعبية زي صحابي، وبصير بغير من حالي حتى أكون عم بشبه غيري. بس حابة أحكي لك اليوم إنه الله يلي خلق السماوات والأرض، يلي خلق النجوم الليل والنهار، هو نفسه يلي خلقك. بعرف إنه يمكن سمعتوا هاي الجملة كتير، إذا ما كانتش 100 مرة وأكتر، بس بتكوين واحد بيحكي فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وبيكمل وبيحكي بآخر الإصحاح ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، فإذا هو حسن جدا. أحلى إشي عمله الله هو أنت وأنتي. وبمقطع تاني بيحكي لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. صدقوني الله ما بده إيانا نكون نسخ عن بعض، وما بده إيانا نكون عم نشبه بعض. بعرف إنه هلأ مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا عم بتروج كتير لهذا الفكر، عم بنشوف إنه عم بتحط معيار لكل إشي، عم بتحط معيار للجمال زي إنه البنت لازم تكون نحيفة وشقرة وعيونها ملونة عشان تكون حلوة، والشاب لازم يكون طويل وعنده عضلات وحنطي عشان يكون كول ومقبول. بس اسمحوا لي أقول لكم إنه مش هاي الحقيقة. صدقوني مش الحقيقة إنه لازم تكون نحيفة وشقرة، ومش لازم تكون طويل وعضلنجي عشان تكونوا مقبولين وحلوين. انتوا حلوين زي ما انتوا. الحقيقة إنه الله خلقك وخلقك مميز ومميزة، ومش بحاجة تكونوا أي شخص تاني. ورح أحكي لكم دليل بسيط ويمكن كلنا بنعرفه، إنه كل واحد فيكم عنده بصمة أصبع تختلف عن أي شخص تاني بالعالم، ونفس الشي لبصمة العين. وتخيلوا إنه حتى التوائم بصماتهم مختلفة. تعرفوا دايما بتخيل هذا المشهد، وإنتوا كمان تخيلوا معي. دايما بتخيل مشهد الله وهو عم بيشكلني، بيشكل فيي وبتطلع علي وهو كتير مبتسم وعيونه عم بيبرقوا، عيونه مليانين حب، وبيحكي أوف ما أحلاكي، إنتي أحلى إشي عملته إيدي، أحلى إشي عملته هو إنتي، إنتي أحلى إشي عملته، وإنتي أغلى حدا عقلبي. رجاءً أعطوا المجال والمساحة لله حتى يشتغل على ميزاتكم واختلافاتكم، وصدقوني بوقتها رح تحبوا حالكم باختلافاتكم، ورح يستخدم الله هاي الاختلافات بطرق عجيبة، طرق حلوة، طرق مختلفة. وما تنسوا بالنهاية إنكم مميزين.
مش مستني حاجة مني عشان تحبني، مش مستني أحسن نفسي عشان تقبلني، مش مستغرب ضعفي وفشلي، مش يائس من فكري وجهلي، وأنا في بعدي عنك خلصتني. مش مستني حاجة مني عشان تحبني، مش مستني أحسن نفسي عشان تقبلني، مش مستغرب ضعفي وفشلي، مش يائس من فكري وجهلي، وأنا في بعدي عنك خلصتني. بتحبني وحبك ثابت ليا، غفرت لي واديتني حياة أبدية. بتحبني وحبك ثابت ليا، غفرت لي واديتني حياة أبدية. مش مستني لما أغلط تيجي تعايرني، ممدودة ليا وجاهزة ترفعني، مهما بعدت عنك ربي لسه بتغفر لي ذنبي، وترد نفسي وتهديني. مش مستني لما أغلط تيجي تعايرني، ده انت ايديك ممدودة ترفعني، مهما بعدت عنك ربي لسه بتغفر لي ذنبي، وترد نفسي وتهديني. بتحبني.
مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علاء. وبالبداية خليني أرحب بضيوف حلقتنا لليوم زيد ومريم، كيف حالكم؟
تمام
تمام شكرا الله.
اليوم حلقتنا بتدور حوالين الاختيارات، ورح أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة ونتناقش فيهم مع بعض. شو هي أكثر العوامل يلي بتأثر على اختياراتكم وقراراتكم؟
بالنسبة إلي في كتير أشياء هي بتأثر باختياراتي، من العيلة للأصحاب للظروف الاجتماعية للظروف المادية. هاي الأشياء كلها هي بشكل مباشر أو مش مباشر هي بتأثر باختياراتي. مرات بكون محصور باختيارات أقل لموضوع معين عن شخص تاني بظروف مختلفة عني. يعني
أعطيني مثال أكتر.
يعني أشياء بسيطة، يعني ممكن مثلا إيش أنا بحب ألبس، ممكن أنا ظروفي ما بتسمح لي أشتري اللي بدي إياه أو أي إشي بحبه أو بخطر على بالي، عن شخص تاني مثلا هو قادر إنه يشتري هاي الأشياء، فهو أي إشي بيكون حاب يشتريه هو بيكون قادر إنه يشتريه.
ومريم أنت إيش بتحسي العوامل يلي بتأثر عليك باختياراتك؟
بحس أنا بالنسبة لي عاملين هم بيأثروا، إنه بحس شوي المبادئ والشخصية. يعني ممكن أكون بشلة بيعملوا تصرفات معينة أنا بحسها مش لايقة لا بمبادئي ولا بشخصيتي، فبكون مش مرتاحة.
طب فكركم، هل بتحسوا إنه اختياراتنا إلها عواقب أو نتائج؟ وشو ممكن تكون هاي النتائج؟
هلأ أنا بالنسبة لي شفت كتير ناس مثلا عم بيكونوا مع شلة معينة فما عم بيكونوا مرتاحين، فبياخدوا قرار إنهم ينعزلوا، فهذا بيأثر عليهم من ناحية سلبية.
وانت زيد شو برأيك؟
يعني انا تكمل على اللي حكته مريم، انه ممكن الانعزال ما يكون سلبي، لانه ممكن هاي الشلة اللي هذا الشخص طلع منها او انعزل منها ممكن تكون تأثيرها اصلا سلبي على عليه.
طب ومن ناحية العلاقات شو يعني شو بتحسه ممكن يكون التأثير؟
اكيد ممكن يكون تأثير ايجابي، ممكن يكون تأثير سلبي حسب انا مين بدخل حياتي وحسب مين بقضي وقت أكتر. يعني إذا بدي أقضي وقت مع ناس هم عكس مبادئي وعكس أفكاري وعكس تربيتي وعكس هاي الأشياء، فهم أكيد رح يكونوا بغيروني، وعلى الأغلب أو مش على الأغلب، باحتمال كبير يكون للأسوأ، ممكن يكون للأحسن حسب هم كيف فكرهم كيف مبادئهم. يعني
وكتير أوقات كمان بحس إنه بكتير مواقف اختياراتنا كتير بتأثر على حالنا، زي أوقات لما بنكون عم بنكذب، زي أوقات لما بنكون عم بنخبي شغلات على أهلنا. طب فكركم كيف ممكن اختياراتنا بتأثر على الأشخاص يلي حوالينا؟
برضو نفس الإشي، ممكن مثلا أنا أقرر أني أكون بعمل هاي العادة المعينة وأثر على غيري أنه أخليه يعملها. ممكن أكون بحكي كلام مش حلو سواء إيش مكان، ممكن أثر على حدا قريب علي من أصحابي أنه يصير يعمل نفس الإشي، أو على أي تصرف تاني ممكن أأثر عليهم يصيروا يعملوا زيي.
وكمان ممكن أأثر عليهم من ناحية إيجابية، يعني أنا مثلا شخصيا ما بحب أحلف، ممكن مثلا إذا كنت مع شلة معينة يكونوا كتير عم بيحلفوا، فيلاقوني ما عم بحلف ممكن ياخدوا هاي العادة مني.
صح معاكم حق. حكينا هلأ عن تأثير اختياراتي باللي حوالي، بس هل أنا ممكن أتأثر كمان باختيارات غيري؟
أكيد طبعا نفس الإشي، ممكن العادات هاي أو ممكن واحد صاحبي يكون شخصيته قوية وشخصيته قيادية، فهو بالوضع الطبيعي رح يأثر على الناس اللي حواليه أصحابه تحديدا، فممكن إذا هو عنده عادة سيئة تعتبر ممكن يعطيها لأصحابه يعطيها لإلي، فبهاي الحالة هو بيكون أثر علي سيئة. أنا بحكي على العادات لأنه هو أكتر إشي يعني بنتقل من صاحب لتاني من واحد لتاني، خصوصا للي بيقضوا وقت مع بعض كتير.
طب هل بتحسوا انكم تأثرتوا بقرارات اشخاص حواليكم بالاجبار؟ يعني هل تأثرتوا باختيارات اهلكم؟ هل تأثرتوا باختيارات الناس القريبة منكم؟
انا شوي من اهلي، يعني مثلا كل سنة كنت اضطر انه ادخل في حرب بقدر احكي لها انه يكون لازم انقل على مدرسة تانية وانا ما اكون حابة هذا الاشي.
أكيد ممكن إنه الأهل اللي أثروا بقراراتهم على حياتي، لأنه إحنا يعني بالفترة اللي بنكسب فيها شخصيتنا وبتتشكل فيها شخصيتنا يعني هي بتكون مبنية على قرارات الأهل، فممكن أشياء هم بطريقة غير مباشرة إنهم يأثروا علينا فيها.
صح معاكم حق، بكتير أوقات إحنا بنتحمل نتائج واختيارات الأهل لإلنا.
مرات سند ومرات شدت وانا وياك، والمرات التانية ما بعد ارجع والقى
تفارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سالتنيش واما بلاقي النفس انهارت تحت رحايه شك صرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا
احسانك ما فارقنيش
من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما
عشان تتابعوني أنا علاء وصحابي تقدروا تعملوا لنا فولو على الانستغرام @علاء_دايري @ALAADIARY
وكمان على التيك توك @علاء_دايري @ALAA.DIARY وتحكوا معنا من خلال الواتساب 00962 79 851 6911.
الاختيارات والقرارات، على فكرة هالموضوع هو اللي بيخلي حياتك كاملة تكون عم بتصير في طريق أو اتجاه، يا إما يكون هالاتجاه هو اتجاه سليم أو اتجاه خاطئ. حتى إنك بتسمع لي بهالوقت هو نتيجة قرار أنت أخذته إنك تسمعني. لكن أنا سؤالي لكل شاب وصبية عم بيسمعونا، على أي أساس أنت بتأخذ قراراتك؟ وهل بتعرف إنه لكل قرار في إله عواقب ونتيجة؟ ممكن تكون منيحة ممكن تكون سيئة. لو سألتك وسألتك على أي أساس إحنا عم نأخذ قراراتنا، في ناس كثير بيحكوا أنا بأخذ قراراتي لأنه أنا بفكر فيها، في ناس كتير بأخذوا قراراتهم بسبب اندفاع لشيء معين أو بسبب خوف من المجتمع أو حتى نكون مقبولين إحنا عند الناس. مقبولين كيف؟ لحتى أنا أكون مقبول ضمن شلة معينة أو بالصف أو بالجامعة أو بالمدرسة أو حتى بين أصدقائي أو حتى بين قرايبي، بختار اختيارات مرات بكون عارف إنها خاطئة لكن بختارها لحتى أكون مقبول. لازم نكون إحنا مقبولين، لكن ضروري جداً نكون عارفين أنه أنا بأخذ قرار صح أو قرار خطأ. فكر بقراراتك لأنه اختيارك وقرارك أكيد في إله نتائج، وفكر دائماً شو في بعد الاختيار اللي أنا عم بختاره. هل رح يكون اختياري بيعود بالخير إلي؟ هل اختياري فعلياً هو اختيار سليم وصحيح؟ ولا أنا عم بختار غصب عني لحتى أكون شخص مقبول أو لأنه أنا بخاف من المجتمع؟ على فكرة مش كل اختياراتنا إنه أعمل هالشي، في اختيارات إنه ما أعمل. بختار مرات إنه ما أعمل شيء أنا حاب أعمله بسبب خوفي من الناس، خوفي من المجتمع، عدم ثقتي بنفسي. ولازم أنا أكون مدرك إنه أي اختيار بختاره لازم يكون اختيار نتيجة تفكير سليم. حتى أكون أنا واقعي معكم، مرات إحنا في اختيارات بنختارها حسب البيئة اللي أنا بعيش فيها، أو مرات في اختيارات خارج عن إرادتنا بيختارها عنا الأهل وبنكون إحنا مرات مجبورين إنه نتعايش معها. عشان هيك بدي أشجعك ما تختار نتيجة القرارات اللي أخذوها عنا الأهل إنه تكون أنت شخص متذمر أو تكون شخص أنت بتشعر وكأنك بتعيش بحياة أنت ما عم تختار فيها نتيجة إنه أنا أهلي أو المجتمع هو اللي قرر عني. تقدر تتعايش مع المواقف، تقدر إنك تخطط تخطيط سليم وتغير من الاتجاه اللي رح يوديك عليه هاي الاختيارات اللي اختيرت غصب عنك مش بإيدك. برجع بحكي لك في عواقب لكل اختيار أنا عم بختاره، وفي عواقب للاختيارات اللي أهلي اختاروها أو المجتمع فرضها علي، لكن بإيدنا إنه نفكر كيف نعيش بهالاختيارات اللي فرضت علي. الاختيارات بتأثر على حياتي، بتأثر كمان على الآخرين، بتأثر على أسلوب حياتي معهم وأسلوب حياتي مع نفسي. عشان هيك ضروري جدا نكون حريصين في اختياراتنا ونفكر صح، ونفكر ونكون مدركين إنه في عواقب ونتائج بعد اختياراتنا. ما في اختيار بحياتنا بيمشي بدون عواقب وبدون نتائج. فكر صح وكون عم بتفكر بتفكير سليم وتفكير هادئ بدون اندفاع، وبدون ما تجبر نفسك تعمل أشياء لحتى تكون مقبول. اللي بيقبلك بيقبلك عشانك أنت، إنك أنت هيك، لكن ما تفرض على نفسك أشياء لحتى إنه الناس تقبلك أو أصحابك أو شلتك أو صفك. وبالآخر بحكي لك، اختياراتك هي اللي بتحدد اتجاه حياتك. ربنا يكون معكم.
شكرا كتير أصدقائي لوجودكم معنا بحلقتنا لليوم، وبنصلي إنه فعليا نكون واعيين باتخاذ قراراتنا واختياراتنا للفترات الجاي، وبنشوفكم سوا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات على
علشان انت.
أصدقائي، في الحلقة الماضية حكينا عن اختياراتنا وكيف بتأثر على حياتنا وعلى أي أساس أنا بختار، لكن اليوم نروح أنا وياكم على بعد مختلف. هل أنا اختياراتي بحسب مقياسي أنا؟ وبحسب مقياس المجتمع، بحسب مقياس العادات، وبحسب مقياس الناس الحوالي، ولا كمان والأهم بحسب مقياس الله؟ على أي أساس أنت وإنتي تختار قراراتك؟ على أي أساس أنت عم بتعيش؟ على أي أساس حتى ردود أفعالك عم بتكون؟ لأن ردود أفعالك هي عبارة عن اختيارات، والاختيارات دائما بتولد عادات، والعادات بتولد أسلوب حياة لنا. عشان هيك برجع بحكي لك، هل فعليا انت عم تختار وبتقيس الاشياء وبتفكر فيها وبتخطط إلها بحسب اللي بيشوفه الله مناسب، مش بس انت ولا الناس ولا اصحابك ولا شلتك؟ دحكي عن قرارات صغيره في البدايه، مثلا لبسك ولبسك، هل فعليا بتختارها بحسب مقياس الله ولا بحسب كيف اصدقائك وصديقاتك بيحددوا كيف يلبسوا، او كيف انت بتشوف المجتمع او كيف الموضه؟ أنا ما إني بحصرك في زاوية معينة وبحكي لك وبحكي لك كونوا أنتوا محافظين جدا وديروا بالكوا اختياراتكم ما تكون زي الناس، لا لا لا، من حقك تعيش حياة حلوة وحياة أنت تكون مبسوط فيها، لكن مش ضروري أكون أنا زي السمك الميت اللي عايش مع التيار، لا، أنت وإنتي كونوا أشخاص عم تختاروا اختيارات مميزة، اختيارات صحيحة وسليمة، اختيارات مختلفة مش غلط. لكن يا صديق وصديقتي، خلي اختياراتك فعليا تكون بحسب اللي الله بيشوفه مناسب، مش المجتمع ولا أنا ولا الناس. الله أعطانا حرية، لكن هالحرية مش معناها إنه نعيش زي ما بدنا لو كان هالموضوع بخالف قصد الله لحياتنا. خليني أحكي لك عن قصة من الكتاب المقدس من العهد القديم عن شخص اسمه دانيال. دانيال ورفاقه الثلاث في يوم من الأيام صار اختيار وواقع غصب عنهم. كانوا موجودين في مكان هم ما بدهم يكونوا موجودين فيه، يعني اختيار مش بإيدهم، لكن تعاملوا معاه بشكل مناسب. صار في أمر إنه كل الموجودين في هالقصر لازم يأكلوا نفس الأكل اللي هو لحوم مقدمة لأوثان، لازم يعيشوا نفس حياة باقي الناس، لازم يكونوا نفس كل شخص موجود في هالمدينة موجود في هالقصر. لكن دانيال وأصدقائه قرروا إنهم يختاروا الاختيار اللي بتوافق مع قصد الله. خلينا أحكي لكم شو عملوا. قعدوا مع رئيس القصر، حكوا له شوف، إحنا ما بدنا نأكل من اللحوم، طبعاً ما أكلوا من اللحوم هاي لأنها مقدمة للأوثان، أعطونا بس نأكل شوية بقول وشوية أعشاب وشوية أشياء عادية لحتى إحنا نكون عم نحافظ على الشيء اللي إحنا عايشينه. حكى لهم مدام بدكم تعيشوا هيك زي ما بدكم، أوكي، بس ما بدي حدا يعرف بهالقرار اللي أخدتوه. حكوله تمام. دانيال وأصدقائه الثلاث عاشوا بهالقصر، صاروا يأكلوا بس بقول وأشياء بسيطة جدا، والناس كلها توقعت إنه دانيال وأصدقائه رح يكونوا جسمهم هزيل وما رح يعيشوا زي باقي الناس ويمكن كمان رح يمرضوا كثير. لكن دانيال وأصدقائه كانوا مصرين يكون اختيارهم نفس اختيار الله ونفس اللي الله بيشوفه مناسب. دانيال وأصدقائه صاروا أفضل أجسام موجودين في القصر بأفضل أخلاق، ومعروفين بأخلاقهم، معروفين إنهم مش زي باقي الناس لأنهم اختاروا اختيارات سليمة. ودانيال فعليا وأصدقائه وصلوا لأفضل مراحل في المملكة. ليش؟ لأنهم ما قبلوا يختاروا زي باقي الناس، وما قبلوا إنهم يكونوا متذمرين أو يحكوا كثير بالاختيار اللي وقع عليهم غصب عنهم، ما قبلوا يكونوا أشخاص ما إلهم اختيار حتى بتفكير سليم وحتى بتخطيط سليم إنه كيف نتكيف مع الحياة اللي إحنا موجودين فيها، وكانوا عارفين إنه لكل قرار بخضوه في إله عواقب ونتائج. بدي أحكي لكم عن صديق إلي. صديقي كان من الأشخاص اللي اختار يتعاطى مخدرات، واختار إنه يشرب كحول، اختار إنه يعيش حياة مثل الناس اللي كان بيعرفهم، اختار أن يكون مقبول مع الناس اللي هو عايش وسطهم، اختار أنه يرتاح، واختار حتى أنه ما يتعب على نفسه، وكان متوقع أنه النتائج رح تكون سهلة. خليني أحكي لكم تفاصيل صغيرة عن هالصديق. هو صديق مقرب إلي جدا. لما اختار أنه يتعاطى مخدرات واختار أنه يتعاطى بالمشروبات الكحولية واختار أشياء كثير غلط، كان متوقع أنه النتائج رح يكون دائما مبسوط، رح يكون مقبول مع الأصدقاء اللي كان عايش بيناتهم، لكن كان ناسي إنه ضمن هالاختيارات رح يكون مكانه في السجن، وفعلا كان مكانه في السجن، اتعالج بعدين انسجن. ما توقع أبدا هاي النتائج، لكن لأنه اختار بعكس ما يناسب الله كان في إله نتائج بتناسب اختياراته. هالشخص بعد ما طلع من السجن بفترة سمع ناس بيحكوا مع بعض كلام فعليا مليان، خلينا أحكي بالنعمة، كلام من الكتاب المقدس. سمعهم لأنه كان عايش في طابق فوق الشخص اللي مؤمن اللي بروح على الكنيسة. إجا بيحكي أنا ليش مش زي هذول الناس، ليش مش زي الناس اللي اختاروا اختيارات سليمة واختيارات صحيحة واختاروا إنهم يعيشوا مع الله. أخلاقهم أحسن مني، حياتهم أفضل مني، أصدقائهم أحسن مني، كل شيء بحياتهم أفضل مني، لأنهم في البداية اختاروا اختيارات أفضل مني. تعرفوا صديقي، هو حكى لي هالكلام قبل سنوات طويلة وما بنساه. ركع أمام الرب، اختار أنه يركع، أنه كل خطوة بحياتنا بتصير بعد أي اختيار. حكى له يا رب أنا اخترت اختيارات خاطئة، واخترت اختيارات ودتني فعليا لأماكن عمري ما توقعت أكون فيها، منها السجن ومنها مستشفى لعلاج الإدمان. ومن وقتها هالشاب صار يصارع مع مقاومة الإدمان، والله أعطاه نعمة، وصار يصارع أنه ما بده يعيش الحياة اللي كان يعيشها قبل، واختار الاختيار الصح. هالشخص هلا بحب أحكي لكم هو خادم للمسيح، هو برعى كنيسة، وهو عنده عيلة أجمل عيلة ممكن أنت تشوفها بحياتك. ليه؟ لأنه اختار الاختيار الصح، اختار أن يعيش مع الله. لو أرجع معكم شوي كمان للكتاب المقدس وأحكي لكم عن أبشالوم، موجود في العهد القديم، هو ابن النبي داود. النبي داود اختار اختيارات صحيحة، اختار أن يعيش مع الله، الله حتى حكى عنه بحسب قلبي عن داود. لكن أبشالوم اختار أن يعيش باختياراته الشخصية، بقراراته الشخصية، اختار أن يكون مقبول أمام أصدقائه، اختار أنه بدي يكون إلي سلطة، بدي أنا أكون إلي نفوذ وإلي قوة وما حدا يقدر يحكي معي بحياتي وأنا اللي إلي شخصيتي. وقاوم أبوه، وقاوم حتى حياة أبوه مع الله، وقاوم كل شخص ممكن أنه يدوس على طرفه. لكن هالشخص حتى مات موته بشعة جدا، كانت كل حياته حروب، كل حياته مشاكل، كل حياته بس تخبطات. ليه؟ لأنه اختار اختيارات سيئة جدا.
عشان تتابعوني أنا علاء وصحابي تقدروا تعملوا لنا فولو على الانستغرام @علاء_diary @ALAADIARY،
وكمان على التيك توك @علاء.diary @ALAA.DIARY، وتحكوا معنا من خلال الواتساب 00962 79 851 6911.
صديق وصديقتي، بدي أنهي معكم بشوية كلام. لا يمكن يكون اللوم على حدا غيرنا إذا كانت اختياراتنا غلط، مش الله ولا الناس ولا أهلي ولا المجتمع. مرات حتى إحنا بنختار نعمل أشياء هيك لحظية خطأ وغلط. ما تحكي لأني أنا مظلوم، ولا تحكي لأنه أنا محروم، ولا تحكي لأنه أنا ما حدا فاهمني، لا لا. تقدر حتى بسبب هاي الأمور تختار كيف تغير حياتك، كيف تغير تفكيرك. اللوم عليك وعليك بس، اللوم علي أنا إذا بختار شي غلط، والعواقب علي أنا، ما حدا رح يتحمل نتيجة إلا أنا. عشان هيك اعرف إنه قراراتك أنت اللي تتحمل مسؤوليتها. القرارات الخارجة عن إرادتك، إن كان من الأهل، إن كان من المجتمع، إن كان من أمور بتصير خارج إرادتنا إحنا، ممكن نفكر كيف نتعايش مع الأشياء اللي صارت بحياتنا، ممكن نفكر كيف أنا يكون في سلام الله عم بملى حياتي، بقدر أخطط تخطيط سليم. لكن ما تتذمر، ما تكون شخص دائما بس بتشكي بسبب اختياراتك أو اختيارات الآخرين اللي أنت وضعت فيها غصب عنك. لكن كن شاكر وكن عارف إنه لكل قرار في إله نتيجة، أو لكل قرار نقدر نخطط فيه تخطيط سليم ونفكر فيه تفكير مختلف ونتكيف مع أي أمور عم بتصير بحياتنا بطريقة سليمة وبهدوء وبسلام. وما ننسى اختياراتنا بتعود دائما بنتائج على حياتنا. شكرا لكم وربنا يكون معكم. بصلي لكل شاب وصبية عم بسمعونا لحتى نفكر بكل اختيار عم نختاره، لحتى نفكر بكل قرار عم ناخده بحياتنا يكون بحسب قصد الله إلنا وبحسب مشيئة الله لحياتنا.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم نقولة. كل حدا فينا عم يدور على السعادة وبنختلف بمنظورنا إلها وبمكان بحثنا عنها، لكن الأكيد بأنه كلنا مشتركين بأنه عم تدور حياتنا وأفعالنا لنحقق السعادة. بس يا ترى وين ممكن نلاقي هاي السعادة الحقيقية؟
إيجاد الفرح في الحياة. لماذا عشت بينما مات آخرون؟ كانت الكارثة عشوائية تماما، تبدو الحياة هشة في هذه الأيام. قد نرغب بأن تكون الحياة مختلفة، ولكنها في الحقيقة هشة، فهي لا يصاحبها ضمان بالسعادة أو طول العمر. ومع أن الكتاب المقدس يؤكد على حقيقة هشاشة وضعف حياتنا على الأرض، فإنه يعدنا أيضا بشيء أفضل. أيام الإنسان مثل العشب وزهر الحقل، تهب عليه الريح فيفنى ولا يعود موضعه يتذكره فيما بعد. أما رحمة الرب فهي من الأزل وإلى الأبد على متقيه. المزمور 103 والأعداد من 15 إلى 17. ويبتهج جميع المتكلين عليك إلى الأبد يترنمون، لأنك تضللهم بحمايتك فيفرح بك الذين يحبون اسمك. المزمور 5 والعدد 11. بسبب حقيقة محبة الله العظيمة لنا، فإن الطبيعة العابرة للحياة ليست نهاية القصة، فيمكننا أن نجد فرحا دائما في الحياة حين نلتجئ إلى غفران الله ونكرس أنفسنا لعيش حياة ترضيه. أصلي لكي تسلكوا سلوكا لائقا بالرب ومرضيا في كل شيء، منتجين الثمر في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله إلى التمام، متشددين بكل قوة موافقة لقدرة مجده، لتتمكنوا تماما من الاحتمال وطول البال، رافعين الشكر بفرح للآب الذي جعلكم أهلا للاشتراك في ميراث القديسين في النور. هو الذي أنقذنا من سلطة الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي فيه لنا الفداء، أي غفران الخطايا. كولوسي 1 والأعداد من 10 إلى 14. أشكر الله على هبتي الحياة والغفران. بينما تعيش وتخوض في يومك، ابحث عن لحظات تمتلئ بالهدف والمعنى والفرح، واشكر الله على الحياة الأبدية التي يشاركها معك.
ولنحكي أكثر عن موضوع السعادة، بيسعدنا نرحب بضيفتنا العزيزة الأخت مارلين. أهلا وسهلا فيك أخت مارلين. حابين نعرف منك بالبداية أنه ليش بنختلف بين بعضنا بتعريف الفرح، وحتى بنختلف بتحديد مصادره؟ أم أنه طبيعي أنه يكون الفرح هو شيء متغير من شخص للتاني؟
هلأ كل واحد فينا بيشوف الفرح غير التاني بحسب القيم، لأنه كل حدا عنده قيم مختلفة عن التاني. في ناس قيمتها بالحياة هي العيلة، فبتلاقي إنه الفرح هو الزواج، لهيك دايما بيقولوا لك إنه عبال فرحتك، وإذا تزوجت بصيروا يقولوا لك عبال ما نفرح لك بولد. فالفرح بالنسبة لهدول العالم هو الزواج والإنجاب. في ناس بتعتبر الفرح هو النجاح، فبيقول لك ما في مثل فرحة النجاح انه انت تعبت ولقيت تعبك، ما في مثل فرحة انك انت مثلا يكون معك شهادة. في ناس بتعتبر الفرح انه يكون وضعك المادي منيح يخليك تسافر او تسهر مع رفقاتك كل يوم. في ناس الفرح بالممتلكات، كل ما جابت سيارة جديدة هذا مصدر للفرح، كل ما غيرت بيتها او فرش بيتها هذا مصدر للفرح. في ناس بتعتبر الحب هو الفرح، انك تعيش علاقة رومانسية. فكل حدا قيمته بالحياة مختلفة، فبالتالي بنلاقي انه الفرح هو بأشياء مختلفة، مشان هيك نحن بنختلف عن بعضنا البعض.
طيب اخت مارلين، شو هو برأيك الفرح الحقيقي وشو هن مصادره؟
في مرة قريت كتاب للأب جان باول اليسوعي عنوانه السعادة تنبع من الداخل. هالكتاب غير نظرتي للحياة 180 درجة، وبعد ما كنت مثلي مثل كل هالعالم انتظر أحداث معينة تصير بحياتي لأفرح، صرت ركز على جواتي وكيف لاقي الفرح والسعادة بداخلي، ما انتظرها من برا. الفرح الحقيقي بتلاقيه بعلاقتك مع الرب، لأنه هو مصدر الفرح، هو مصدر كل شيء حلو. لما بتكون بعلاقة سلام ومحبة مع الله، الفرح تلقائيا رح يغمرك بغض النظر شو الظروف اللي حواليك، لأنه روح القدس لما يغمر قلبك من ثماره هو الفرح، مثل ما مذكور برسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. فحتى لو كانت الظروف صعبة، حتى لو كنت عم تعاني من أمور معينة، رح تلاقي شعور السلام والفرح غامر قلبك كل الوقت إذا كنت بعلاقة سلام مع الله.
طيب بيقول الرب يسوع طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، وبيقول الرسول بولس افرحوا بالرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هل برأيك هدول الآيتين عكس بعض؟
لا، لأنه هدول الآيتين مو عكس بعض، لأنه كل واحدة فيهم تحكي عن شيء مختلف. لما بيقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، هون الدعوة ما يعني مو في دعوة لإلي إن أنا أكون حزين أو طوبة لإلي إذا كنت حزين، لا. هون المقصود بالحزن لما أكون أنا حزين على خطيتي أو حزين على التجارب اللي عم بمرق فيها بالحياة، على مصاعب الحياة، فهون أنا إلي وعد بالتعزية من الله. فهون هي مو دعوة إنه أنا نيالي إذا كنت حزين، لا، نيالي إذا كنت حزين لأني رح أتعزى، هي هيك المعنى. ف الآية الثانية اللي بيكتبها بولس الرسول افرحوا بالرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا، هاي الآية كتبها بولس الرسول هو كان بسجن روما، كان مسجون، فبالتالي كل مقومات الحياة العادية والطبيعية ما كانت متوفرة لإله. فلما قال افرحوا بالرب، فكنه عم بيقول إنه شو ما كانت الظروف اللي انت ماشي فيها، شو ما كانت أحوالك، شو ما كانت المصاعب اللي عم تمرق فيها، أهم شيء إنه انت تركز على الرب وتفرح فيه، لأنه فرح الرب هو قوتنا الحقيقية. لما أنا بفرح بالرب، الفرح تبع الرب بيغمر قلبي، مثل ما قلت قبل شوي أنه روح القدس بيغمر قلبي بفرح، بشعور الفرح، فبيطغى على صعوبات الحياة، فبيخلي شعوري بالتعامل مع صعوبات الحياة ما بيعود شعور ضغط وهم وحزن، لكن أنا بكون عم واجهها من منطلق الفرح، من منطلق الرضا والسعادة والعلاقة مع الله.
طيب بظل هاي الظروف الصعبة ومتاعب الحياة وهمومة، هل فعلا عن جد بقدر أكون فرحان؟
هلأ هون حسب أنا شو تعريف الفرح. المقصود بالفرح هون مو معناته أنه أنا كل الوقت عم غني ونط وأرقص وأضحك، لا، المقصود بالفرح هو حالة القلب، يعني الحالة القلبية، يعني أنا بكون حاسس بمشاعر رضا، مشاعر سعادة، مشاعر فرح طول الوقت أو معظم الوقت. طبعا هالشي ما بيعني انه انا ممكن اتضايق باوقات، ازعل باوقات، اتعب باوقات، لكن حالتي الدائمة هي حالة فرح، حالة رضا، مو حالة يأس وحزن. في ناس بتحس انه كل وقتها حالة حزن، حالة تذمر، حالة قلق، حالة اضطراب، لكن لما بقول انه افرحوا في الرب كل حين، معناته انا حالتي الدائمة هي حالة فرح، هي حالة رضا وسعادة. حتى بيتخللها حالات من الحزن، بتخللها حالات من الانزعاج، من حالات من الضيق، مو تكون حالتي الدائمة هي حالة حزن وبتخللها لحظات فرح، لا، هون عم يقصد انه انا حالة القلب. فانا لما بكون هون واثقة بالرب انه هو مدبر كل اموري، بايده ماسك حياتي بالرغم من كل صعوبات الحياة، بالرغم من كل المتاعب اللي انا عم بمرق فيها، ثقتي بالله بيخلق جواتي حالة من الراحة والاطمئنان، بيخلق جواتي حالة من السعادة، حالة من التسليم. هذا الشيء بيخليني أطلع فوق الهم، فوق التوتر، وبقدر أفرح فرح داخلي عميق. فالمقصود هون بالفرح اللي هو الفرح الداخلي. الفرح أكيد بيجي وبمعونة الله، بقوة الروح القدس، مثل ما قلنا قبل شوي أنه الروح القدس لما بيغمر قلبي من ثماره هي الفرح. قلنا مثال عن هذا الشيء مثل بولس وسيلة لما كانوا بالسجن، كانوا انضربوا وانجلدوا وانسجنوا رجليهم بالمقطرة، وبالليل بوسط الليل اللي كل العالم فيه نايمة هن كانوا قاعدين عم يسبحوا الله، يشكروا الله، يفرحوا بالله بهذا الوقت بهي الحالة. فأنا فيني أخذ مثال من بولس وسيلة بالوقت اللي أنا بكون فيه بظلام، بتعب، بيأس، بيكون ليلي طويل وحاسة بحزن، فيني أتذكر أنه بولس وسيلة بالسجن كانوا فرحانين بالله. فأنا لما برفع نظري عن الصعوبات، عن المشاكل، عن المتاعب اللي أنا عم بمرق فيها، بركز نظري على الله، بقدر أحس بالثقة وبالتسليم لكل أموري، واثقة أنه هو ماشي فيها، واثقة أنه الخير من إيده، عارفة أنه هو بيحبني هالقد فما فيش ضرر رح يضرني. هذا الشيء بيخلق جواتي شعور بالفرح، فرح داخلي، فبحس بهذا الفرح وسط الظروف وسط الصعوبات. إيه أكيد بقدر أفرح.
طيب أخت مارلين، مع الأسف انتهى وقت حلقتنا لليوم. منشكرك لوجودك معنا وكلامك اللي بيعزي واللي بيشجع. ربي باركك.
أنا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، أنا هفرح بيه علشان انت بتحميني، أنا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، أنا هفرح بيه علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرح لي، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتشرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وترفعني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرح لي، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتشرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وترفعني. أنا هفرح بيه علشان انت بتكفيني، أنا هفرح
بيه. حابب اختم الحلقة معكم بكلمات من سفر حبقوق، وبتقول هاي الكلمات: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المذاود، فأني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أمين. لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. منلتقي فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم المحبوب سوريا الأمل، وربنا معكم. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل. معكم أولى، بتمنى لكم نهار مثل ما بتتمنوا وأكتر. مثل ما تابعتوا معنا بالحلقات الماضية، عم نتابع بسلسلة حلقات عندما ينقلب عالمك، اللي بتحكي عن عالمنا والتجارب يلي عم نعيشها فيه. مارتن لوثر كينغ بيقول: إن لم تكن تستطيع الطيران فاركض، وإن لم تكن تستطيع الركض فامشي، وإن لم تكن تستطيع المشي ازحف. أيا ما تفعل عليك الاستمرار بالتحرك نحو الأمام. خلونا نسمع هالتأمل سوا ومنرجع لكم.
التقدم إلى الأمام. أشعر أنني أستطيع التقدم إلى الأمام. بدأت أشعر بأن هذه الظروف الصعبة ستنتهي سريعا. أريد أن أحتفل وأركز على مستقبلي، ولكنني بهذا أشعر بالذنب، وأشعر بأنني أخون الذين ماتوا. في الحياة مواسم ودورات وأنماط يمكن تمييزها. لا تبقى أي من هذه الأمور مطولا، وحين ستزول فوضى هذه الكارثة ستذكرنا القصيدة التالية الواردة في الكتاب المقدس بأن هناك وقتا للنوح والشفاء والتذكر، وأخيرا هناك وقت للسير نحو المستقبل. لكل شيء أوان، ولكل أمر تحت السماء زمان. للولادة وقت، وللموت وقت، للغرس وقت، ولاستئصال المغروس وقت، للقتل وقت، وللعلاج وقت، للهدم وقت، وللبناء وقت، للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت، لبعثرة الحجارة وقت، ولتكويمها وقت، للمعانقة وقت، وللكف عنها وقت، للسعي وقت، وللخسارة وقت، للصيانة وقت، وللبعثرة وقت، للتمزيق وقت، وللخياطة وقت، للصمت وقت، وللإفصاح وقت، للحب وقت، وللبغضاء وقت، للحرب وقت، وللسلام وقت. الجامعة، الأصحاح الثالث والأعداد من الأول إلى الثامن. إن كانت مشاعر الذنب أو الخيانة تمنعك من التقدم إلى الأمام، فأقم نصبا تذكاريا. قد يساعدك هذا النصب في أن تنطلق نحو المستقبل. أسس الله ممارسة إقامة النصب التذكارية في شعب إسرائيل في القديم، فقد أمر بني إسرائيل بأن يعملوا رجمة حجارة تذكرهم بمساعدته إياهم في عبور نهر الأردن إلى الأرض التي كان الله قد وعدهم بها. فكر بطريقة عملية ومفيدة لتذكر هذا الظرف الصعب في حياتك، أو للاحتفال بذكرى أحبائك الذين تفتقدهم وتشتاق إليهم في الحياة.
سأعيش أذكر فضلك، وأظل مديونا لك، وأعيش يسبي حبك، قلبي الذي صار لك. سأعيش لك وأموت لك وأظل لك إلى الأبد.
للأمل تحلى الحياة.
وهلأ خلونا نرحب مع بعض بالأخت المباركة لوريس، الاختصاصية بعلم النفس. أهلا وسهلا فيك أخت لوريس. أخت لوريس، كلنا بحاجة أنه نتجاوز وننسى ونكفي حياتنا، مثل ما سمعنا بالتأمل أنه نقوم بعمل نصب تذكاري. منتمنى نفهم منك أكتر شو معنى أنه نساوي نصب تذكاري.
أنه نتجاوز وننسى الماضي هذا موضوع ما نسهل، لأنه الماضي بآلامه وجراحه بيترك أثر نفسي كتير عميق بيأثر على حياة الشخص، على علاقاته مع الناس يلي حواليه، وطبعا دايما هالذكريات السيئة بتلاحقه والأفكار السلبية بتسيطر على تفكيره. الحل إنه بلش غير نمط تفكيري، يعني فكر بطريقة صحيحة وعملية. أقعد مع نفسي شوي وقول إنه لأيمت رح أضل سجين أنا بالماضي، لأيمت رح أضل حياتي واقفة، وبلش أقلب هالأفكار وفكر بطريقة إيجابية إنه الحياة مستمرة، ما بتوقف على موقف ولا على أشخاص، الحياة عم تروح علي أنا إذا ما بكمل وبمشي فيها. فهون باخد قرار إنه يلي لازم فكر فيه إنه صار وخلص، فهون باخد قرار إنه يلي راح لازم ما بقى أفكر فيه وقول إنه خلص هذا صار وخلص، وكيف في أتعلم من هذا الموضوع وأخد خبرة للأيام الجاي وشوف الأمور بعيون تانية كلها أمل وكلها رجاء. وبحب ضيف نقطة تانية، إنه أحياناً كتير الفراغ يلي بيكون بحياتي بيساعد كتير إنه الأفكار السلبية تضل معششة براسي وما عم تخليني أكمل حياتي. يعني اللي نفترض أنا ما عندي شيء أعمله، شو بدي أعمل كل الوقت غير إني أفكر بالماضي وفكر بمآسي الماضي وآلامه وشو صار فيني وأقعد أبكي على حالي؟ فكتير مهم إني أنا عبي وقت الفراغ بأمور مفيدة تشغلني، مثل ممارسة الهوايات، مثلا رياضة، رسم، سباحة، كتابة، طبخ، خياطة، أي شيء، أو اشتغل وطور بشغلي. يعني غير موضوع إني أنا عبي فراغي بهوايات معينة، ممكن اشتغل، أو إذا كنت بشتغل طور بالشغل اللي أنا فيه، اهتم بالأمور الحالية اللي بين إيدي كيف فيني أعملها بطريقة أفضل. هون بصير عقلي مشغول بأمور جيدة إلى فائدة، وما عاد في وقت فكر بالماضي وعيد فيه وأتحسر عليه، لأنه الماضي راح وأنا ابن اليوم.
طيب أخت لوريس، منلاحظ بأوقات الأزمات أنه في ناس قادرة تتجاوز وتكفي حياتها بطريقة أسرع من الباقي، يا ترى هل هالشي بيعني أنه هن أقوى وقريبين من الله أكتر، ولا على شو بيعتمد هذا الموضوع؟
هلأ العلاقة الصحيحة مع الله أكيد بتساعد أني أنا أتجاوز الماضي وأزماته، بس في ناس ما عندهم علاقة بالله وبتجاوزوا أسرع من غيرهم، وفي ناس بتصلي وبتقرب الإنجيل بس صعب يتجاوزوا. يعني في طبيعة شخصيات كمان بتلعب دور. الموضوع بيتعلق من الأساس بالشخص هو، بطبيعته، بطريقة تنشئته من هو وصغير. هل بيراكم المشاكل بدون حل؟ ولا بيحل الأمور أول بأول؟ وهل هالخبرات السيئة اجتوا ورا بعضها ولا كان في بيناتها وقت؟ وكانت كلها صعبة ولا مقبولة؟ هذا كله بيلعب دور. يعني مثلا ممكن إجا من هو وصغير خبرات سيئة وصعبة وما في بيناتها فراغات، ما لحق يحلها، يعني علقت بباله وبحياته، مثل مثلا وفاة أمه وهو صغير، وبعدين دغري طلع على بيت عمه، ربي ببيت عمه، وبعدين تهجروا كله من البيت، فصار عنده ثلاث أحداث كبيرة بحياته. هذا مثال طبعا. هاي الأشياء وقت تتراكم وتكون سيئة وتقيلة على الشخص وهو صغير ما يقدر يعالجها، كلها تلعب دور بقدرة الشخص على التجاوز أو لا. وما بننسى كمان موضوع المتانة النفسية، يعني في ناس مثل السفنجة، قد ما انضغطوا تعرضوا لتغيرات بالحياة، لظروف صعبة، تفرد السفنجة شو بصير فيها؟ بترجع لشكلها الطبيعي مثل الأول، وهن نفس الشيء بيرجعوا بعد الضغط هذا لحياتهم الأولى وما عندهم مشكلة، ما بيعلقوا عند هالموضوع. لكن في ناس مثل الورقة، إذا انضغطوا، هلأ مثل الورقة أنا إجي لأضغطها أو يعني أطعجها، بفرد الورقة ما عاد يعني ما عاد تاخد شكلها الأصلي، خلص صار فيها تشوهات، صار فيها شكل جديد مانو مثل الشكل الأساسي. فهدول الناس نفس الشيء، بس يتعرضوا لضغط خلص ما عاد يرجعوا مثل الأول، شكلهم الداخلي بيتغير، ما بيقدروا يرجعوا مثل قبل الأزمة أو قبل الأزمة اللي مروا فيها يعني، أو قبل هالخبرة السيئة. فيلي عنده متانة نفسية بيتعرض لصعاب ومشاكل بس بيقدر يرجع للحالة الأولى يلي كان فيها، وهالأمور ما بتترك أثر بحياته تمنعه عن الاستمرار، وبيتعلم طبعا من هالمواقف وبيستفيد منها للأيام الجاي.
حلو حلو كتير أخت لوريس، منحب نعرف منك أكتر شو هي الطرق العملية يلي ممكن نقوم فيها لحتى تصير عنا متانة نفسية ومرونة تخلينا بالأيام الجاية شو ما صار معنا نكون قادرين نواجه بقوة الله ونتجاوز الأزمة أسرع.
المتانة النفسية ما منولد فيها، هي نحطها ببالنا، يعني ما أقول فلان عنده متانة أحسن مني وأنا ما عندي لأنه هو ولدان فيها. المتانة النفسية منكتسبها نحنا من خلال ممارسات عملية أنا بعملها لأقوي متانتي النفسية. يعني أول شيء اللي بيساعدني أنه يكون عندي متانة نفسية أتعلم مهارة جديدة، يعني ما بعرفها، مثلا ما كنت بعرف أسبح أتعلم سباحة، أو طور مهارة قديمة. يعني أنا مثلا كنت أعرف أكتب خواطر وبطلت أكتب، أو شعر من زمان بعد كتبت، أرجع طور هالمهارة، أرجع أكتب من جديد، أرجع مارسها. اثنين، أقضي وقت حلو. الوقت الحلو كتير بيساعدني أنه أعمل متانة نفسية، لاقي أمور استمتع أنا فيها، انبسط. يعني أقعد مع ناس بحبهم، أشرب معهم شي، أحضر فيديوهات بتضحكني مو بتزعجني، فيديوهات مهدفة أنه أنا أطلع مبسوط منها، اسمع موسيقى حلوة تريحني. النقطة الثالثة، أعمل عادات روحية، استمتع بخليقة الله، اتأمل وفكر بالمواقف اللي كان فيها الله معي، ساعدني بالماضي. كل ما بتذكر هالاشياء هي وبتأمل بصلاح الله وبحب الله، كمان هاد بيرفع لي متانتي النفسية. 4، خلي حوالي دائما أشخاص داعمين وإيجابيين، ممكن أصدقاء، ممكن عيلتي، ممكن أشخاص مقربين إلي بس بيدعموني، بحبوني، إيجابيين مانو سلبيين، لأنه أنا رح أتأثر بطبيعة الناس يلي بعاشرهم. إذا كانوا سلبيين بصير أنا كمان سلبي، وإذا كانوا إيجابيين هذا الشيء رح يصير في عدوى لإلي وصير أنا إيجابية كمان. 5، اعتني بجسدي. الجسد كتير له علاقة بالمتانة النفسية، لأنه أنا ما فيني أفصل الجسد عن النفس، بريح جسمي بترتاح نفسيتي والعكس. فكتير مهم ألعب رياضة، كتير مهم أعمل تمارين تنفس، دخل نفس عميق لجسمي بيساعدني أنه ارتاح وروق وزيل التوتر مني. أعمل عادات صحية، يعني خفف سكريات، خفف منبهات، نام كويس، هذا كله بيساعد.
شكرا كتير لوجودك معنا أخت لوريس ولكلامك القيم، رب يكون معك وبنتمنى نشوفك في حلقات جاية. لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، هاي الآية منشوفها بسفر إشعياء الإصحاح 43 والعدد 18. حابين نترككم مع هاي الآية، اتأملوا فيها وتأملوا بمعناها، صلوا واسألوا الرب أنه يعطيكم منا رسالة لحياتكم. كلمات ربنا حية وقادرة بكل وقت تعطينا اللي عم نبحث عنه دائما. وقتنا للأسف انتهى، الرب يكون معكم ومنلتقي فيكم الحلقة الجاية من برنامجكم سوريا الأمل. برحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم الأولى. بالأوقات الصعبة وبوقت الأزمات منمر بظروف ما بتكون مريحة لكتير منا، ومو هي الظروف يلي تعودنا عليها أو حتى يلي منفضلها أو منرتاح فيها، إشياء كتير بدنا إياها وما بتكون متوفرة أو حتى ما منقدر إنه نجيبها، ومرات كتير ما منقدر نتأقلم مع هالأحوال الجديدة أو حتى فقدان الأمور يلي نحنا تعودنا عليها، وهالشي بيخلق جواتنا شعور بالانزعاج وعدم الراحة، وبيخلي مشاعرنا مضطربة كل الوقت وما منعرف ننبسط أو نرتاح بهي الحالة يلي نحنا موجودين فيها. يا ترى شو هو الحل وكيف ممكن نشعر بالرضا بهيك حالة؟ خلونا نسمع سوا هالتأمل ومنرجع.
الشعور بالرضا. وجدت نفسي في أمور مختلفة كثيرة مؤخرا، ويسترجع ذهني تذكر كل لحظة، أسمع أصواتا وأرى صورا وأتذكر الوجوه. الأمر لا يعني أني أريد أن أنسى كل شيء حصل، لكنني أريد أن أجد السلام من طوفان الأفكار، وأن يتكون لدي منظور جديد لكل ما حصل. حين نخدم آخرين خلال أزمة أو كارثة ما، قد لا يكون لدينا إلا القليل من السيطرة على ظروفنا، هذا إن كان لدينا أي قدر منها. قد نعمل ساعات طويلة من دون راحة، وقد لا يكون لدينا خيار بشأن قائمة الطعام المتاح، هذا إن كان هناك طعام. وقد يكون علينا أن نعمل باستخدام أدوات أو وسائل حماية غير كافية، وقد يحتاج إلينا كثيرون. يمكن لهذه الظروف أن تكون مصدرا للانزعاج وعدم الرضا. يبدأ الشعور بالرضا في كل الظروف بموقف الاتكال على إرشاد الله الأمين وعنايته المحبة لنا والثقة بهما. ويمكن لهذا الشعور بالرضا أن يتقوى ويتعزز بالأشخاص الذين نقضي الوقت معهم، فيمكن لصديق أن يضع أمام عيني منظورا جديدا، دعما أو آذانا مصغية في الوقت المناسب. وإن كنا بدأنا نشعر بالإحباط أو بدأنا نتذمر، فقد يساعدنا صديق في أن نرى الوضع بطريقة جديدة ومختلفة. كتب الرسول بولس عما تعلمه من الشعور بالرضا والاكتفاء في ظروف مختلفة كثيرة قائلا: لست أعني أني كنت في حاجة، فأنا قد تعلمت أن أكون قنوعا في كل حال، وأعرف كيف أعيش في العوز وكيف أعيش في الوفرة، فإني في كل شيء وفي جميع الأحوال متدرب على الشبع وعلى الجوع وعلى العيش في الوفرة أو في العوز. إني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، إلا أنكم حسنا فعلتم إذ ساهمتم في تبديد ضيقتي. فيلبي الأصحاح الرابع والأعداد من 11-14. خصص وقتا لتشارك في حل مشكلة شخص ما. ما الذي تأمل في أن تتعلمه عن الشعور بالرضا من تعاملك مع ذلك الشخص؟
I'm not afraid.
رجعنا معكم مستمعينا لنكمل حلقتنا مع ضيفتنا العزيزة الأخت لوريس الاختصاصية بعلم النفس. أهلا وسهلا فيك أخت لوريس. أحيانا منلاقي حالنا وسط ظروف ما أنا من اختيارنا ولا هي ظروف مريحة، منحاول نغيرها وما منقدر ولا فينا حتى نطلع منها. شو الحل بهيك حالة؟
هلأ إذا ظروف يعني ما فيها شر عم يمارس، هون لازم أعمل شيء بكون بهالمكان. يعني إذا كان في شر عم بيصير ما لازم استسلم إنه أنا ما بقدر أعمل شيء، ما لازم أصلاً كون بهالمكان. لكن إذا ظرف انفرض علي وما فيه غيره، فلازم معناها بلش أتقبل هالواقع وغير تفكيري تجاهه وشوفه من غير وجهة نظر لأرتاح، فحط خطط واستراتيجيات بديلة لأتعامل مع هالوضع أو هالناس يلي أنا معهم، وهاي الأمور كلها بتساعدني. كمان الصلاة لها مفعول، يعني أنا ما أيأس إنه الموضوع ما رح يتغير. مين قال ما رح يتغير؟ الصلاة بتغير الواقع، أو الرب فينه يعطيني قوة لكمل وأتحمل إذا ما في تغيير على المدى القريب. وضل محاوطة نفسي طبعا ببيئة داعمة، هذا الشيء بيساعدني. كمان أصدقائي أهلي بيسندوني بهالوقت الصعب يلي عم عيشه، لأنه رح يخففوا عني حدة الألم. فنحاول نتعايش مع الوضع بدون ما أتنازل طبعا أو ساوم على إيماني ومبادئي. عيش هالفترة بدون تذمر، بنفس الوقت نأمل أنه رح يتغير شيء يوما ما، ونستعد لأي بريق أمل ممكن يظهر. يعني ما سد الطريق أنه مستحيل يتغير، ممكن بلحظة كتير أمور تتغير والرب يفتح أبواب جديدة أنا ما كنت متوقعة.
طيب أخت لوريس، قد ايه مهم نشعر بالرضا وسط ظروفنا المتقلبة والمتغيرة واللي مو قادرين حتى أنه نسيطر عليها أو نتفاعل معها؟
الشعور بالرضا ما نو سهل، لكن هو قرار تغيير أفكار، ولحالة بتتأثر مشاعري بهالتغيرات اللي أنا رح أعملها على أفكاري. فهو أتفكر بطريقة إيجابية، أشكر الله دايما على كل الظروف، لحالة مشاعري شو بتصير فيها؟ بتاخد سياق ومنحة إيجابي، وقتها بشعر برضا، بشعر بامتنان، وهذا رح يعطيني شعور بالأمل والرجاء والهدوء والطمأنينة، وبالتالي حتى جسدي بصير أريح. لأنه بتعرفوا النفسية كثير بتلعب دور بصحتي الجسدية، يعني أغلب الأمراض اللي بتصير مثل الضغط والسكر والتوترات وتشنجات المعدة والرشفة، وهي كلها بتكون من وراء نفسية تعبانة، من وراء توتر وقلق. فحتى صحتي بتتحسن بتخف الأمراض عندي اللي بتنتج عن هذا التوتر والقلق. غير أنه طبعا الحياة الشاكرة هي حياة مباركة، والرب بيوصي دائما أني أعيش الشكر. هذا ما بيعني أني ما أكون طموح، يعني مو معناته أتقبل الواقع وما أطمح لشيء أفضل أو أرضى بواقعي وخلاص. لا، أسعى، أسعى للتغيير إذا كان بالإمكان، بس بنفس الوقت أنا عم بتطلع واقعي بعين امتنان وشكر، مو عين تذمر. وبنفس الوقت أنا عم بتطلع لقدام لحسن وطور هذا الشيء اللي أنا موجود فيه حاليا.
طيب أخت لوريس، كيف ممكن لمعرفتي أنه الله ماسك زمام الأمور بين إيديه أو أنه هو معي بهي الظروف تساعدني أني أشعر بالرضا؟
بصراحة هي اللي بتساعدني، لأنه شعوري أنه أنا ماني متروك للظروف وما في شي بحياتي صدفة. طبعا إذا أنا كنت مخلي الله ساكن بقلبي وأنا مسلمت له حياتي، يعني أنا مو عايش مثل ما بدي وبعمل خطايا وبقول الله ماسك حياتي وأموري، طبعا لا، الله بيمسك حياتي وأتكون أنا ملكته عليها. وقت يكون الرب ملك على حياتي، وقت بقول فعلا ما فيش صدفة، وقت بقول فعلا إني أنا مو لحالي وماني متروك. هون بشعر بالرضا إنه إلهي قدير وإنه صاحب سلطان، له كل السلطان، ما في شي بيمشي هو ما نعرفان فيه. ومو بس بيعرف في كل الأمور وله السلطان، قدير، يعني بيقدر يغير، بيقدر يمشي الأمور، بيقدر يشتغل على التفاصيل ويغير مستقبل ويغير شغلات كتير كبيرة بحياتي. وأنه هو حدي كمان، ما أنسى بكل لحظة، ما بيتركني، دايما بيوعدني أنه معي وبيقول لي لا تخاف. هذا بيطمني، بيعطيني رضا وشكر أنه كل الأشياء مثل ما بيقول بالإنجيل تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده.
طيب هل في أمثلة بالكتاب المقدس لأشخاص مروا بظروف مانا مريحة وكانوا شاعرين بالرضا؟
هلا عنا بولس كان مثال عظيم للشعور بالاكتفاء والرضا، مع أنه تعرض لكتير ظروف صعبة، يعني تعرض لجوع، لعري، لضرب، حتى السفينة اللي كان يسافر فيها تعرضت للكسر كتير مرات. فبنفس الوقت بنشوفه كتير بيشجع برسائله للكنائس، بيدعمهم، بيدعيهم للفرح والشكر حتى وقت كان بالسجن بأسوأ الظروف. بفيليبي 4:11-12 بيقول: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. هذا الشعور عنده بالرضا، أنه شو ما صار أنا تعلمت ودربت أنه اتقبل كل الظروف، اتقبل كل الأمور اللي عم تصير معي. عندنا كمان شخصية كتير حلوة بالعهد القديم، شخصية إبراهيم، كانت كمان مثال حلو للرضا والنفس الراضية بالأمور هيك بطريقة يعني رايقة وهادية. وقت إجا هو ولوط، فقال له إبراهيم للوط، هو قال له اختار أنت بالأول يلي بدك يا الأرض اللي عاجبتك، وأنا تلقائيا باخد الأرض التانية. خلص ما كان إبراهيم عم يبلش يحس أنه لا أنا بدي اختار أول، كان راضي ومتكل على الله بهذا الخيار وعطى الأولوية للآخر، فقال له لا أنت نقي الأرض اللي بتعجبك وأنا بنقيت وخلص أنا باخد التانية. فعطى الخيار بالأول للشخص التاني وكان شاعر برضا باللي هو فيه واللي رح يطلع له من الأرض.
مع الأسف كان هذا سؤالنا الأخير لليوم. شكرا لوجودك معنا أخت لوريس ولكلامك فعلا دخل لقلبي ولقلب كل مستمع أكيد عم يسمعنا بهذا الوقت. ربي باركك ويكون معك. مستمعينا بحلقتنا لليوم حكينا كيف فينا نشعر بالرضا وسط ظروف صعبة ومتغيرة، وسط ظروف انفرضت علينا وما أنا مريحة أبدا ولا حتى فيها الأشياء يلي منحبها أو متعودين عليها. بدل ما نترك حالنا لمشاعر اليأس والانزعاج وسط الضيق، فينا نقتدي بالرسول بولس لما كان مسجون بعد ما انجلد وتألم، كيف كان عم يرنم عم يسبح الله وسط ظروف غير مريحة ومؤلمة، لكنه وجد أمانه في الله، لهيك كان فرحان ومطمن أنه كل حياته أموره بين إيدين الله الخالق المحب. إذا كنت اليوم حاسس حالك متضايق، متزمر، مزعوج، وجه نظرك لفوق لعند الرب يلي بيعطيك القوة لتتحمل ظروفك وفرح وسط الضيق، قادر يغمر قلبك بالشعور بالرضا وبالسلام. حلقتنا لليوم خلصت، منلتقي فيكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامجكن سوريا الأمل. ربنا معكن.
مرحبا مرة جديدة أعزائنا المستمعين، معكم أنا جابي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. لأنه نحن شباب اليوم رح نحكي عن شاب مؤمن قديس عاش حياته للرب ومات بسبب إيمانه، بعد سنين طويلة من الخدمة والرعاية. هالقديس اسمه تيموثاوس، هو تلميذ الرسول بولس يلي بيقول عنه انه تيموثاوس هو ابني الصريح بالإيمان. رغم صغر سنه لكن أظهر صفات مميزة وإيمان عظيم خلى بولس يثق فيه ويخليه شريكه بالخدمة. شو حلو نسمع عن مؤمن صغير بالعمر، لأنه صرنا أحيانا نحس أنه الإيمان للناس الختائرة يلي ما عندهم شي بحياتهم غير أنه يروحوا على الكنيسة ويصلوا. لكن تيموثاوس مو بس كان مؤمن وخادم، إنما كان قدوة رائعة حتى للأكبر منه. سألنا الشباب والصبايا على جروب الواتساب شو بتعرفوا عن القديس تيموثاوس؟ خلونا نسمع الإجابات سوا.
هلأ اللي بعرفه أنه كانت جدته وأمه يصلوا دايما لحتى تيموثاوس يكون خادم للرب، وبعرف أنه كان يطلع مع بولس الرسول برسائل تبشيرية وفي له رسالتين بالكتاب المقدس، تيموثاوس الأولى والثانية.
اللي بعرفه عن تيموثاوس أنه هو كان يبشر بالمسيحية مع بولس الرسول، وفي رسالتين بالإنجيل إلى تيموثاوس.
تيموثاوس هو تلميذ كان لبولس الرسول من أم يهودية وأب وثني، كان صغير بالعمر وكتب لبولس الرسول رسالتين، وكان حديث بالإيمان وعنده يمكن أمراض جسدية.
أمه وسته كانوا يصلوا له كتير ليكون ثابت بالإيمان وبالخدمة، وبولس قال بآية بالكتاب المقدس لا يستهن أحد بحداثة سنك، شجعه كتير ليستمر بالخدمة.
تيموثاوس هو التلميذ المحبوب اللي كان لبولس الرسول، وهو التلميذ الأول لبولس الرسول وله رسالتين، يعني رسالتين بالكتاب المقدس.
تيموثاوس هو الخادم الأمين لبولس، وهو كان التلميذ الأول عن بولس يعني، وبعتقد أنه أمه كان اسمه لويس، وعنده رسالتين، تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية.
كان السبب الحقيقي وراء إيمان تيموثاوس هو تعليم وترباية أمه وجدته يلي كانوا من صغره يعلموه كلمة الرب ويعيشوا الإيمان الحقيقي قدامه. فبيقول الرسول بولس: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. ولحتى نعرف أكثر عن حياتها القديس والتلميذ والراعي سألنا الأخن أولى. أول شيء أهلا وسهلا فيك أخن أولى، سؤالنا إلك، فيك تحكي لنا أكثر عن تيموثاوس وحياته؟
تيموثاوس بحسب وصف الرسول بولس الابن الصريح في الإيمان، الإيمان الواضح رغم حداثته رغم سنه الصغير، لكن قاد كنائس وكان له دور فعال ومؤثر في كنيسة أفسس الكنيسة العظيمة. شاب وثق في بولس جدا، تلمذوا أعدوا أعداد رائع جدا، شاف فيه الإيمان الواضح والصريح، الإيمان اللي كان في جدته وأمه أيضا، وكان هذا الشاب يتعلم بسرعة ينمو بسرعة، كان خادم طائع وكان مساعد حقيقي لبولس. لذلك بولس وجه له برسالة خاصة، رسالة عطاه فيها خبرة الأيام وعطاه فيها عصارة تجربته في الحياة مع المسيح، وأعطاه نصايح رائعة مثل أنك تكون فعال بالخدمة مثل جندي، تكون مثل المزارع اللي عم يزرع الأرض وعم يحرثها وعم يهتم فيها. عطى الاهتمام بالكلمة، بملاحظة نفسه والتعليم، ويكون واثق بنفسه، واثق بإمكانياته، واثق أنه بيقدر ينجح وبيقدر يكون مثمر في الخدمة ومثمر في ملكوت الله وعمل الله. فلذلك كان تيموساوس من الأشخاص اللي عملوا تأثير في الكنيسة في الماضي، والأشياء اللي أعطاها بولس من التشجيع من ثقة كانت سبب في أنه تيموساوس يثمر إثمار رائع في الخدمة، وأيضا يكون فعال في كل مجال كان موجود فيه. فهو واجه المعلمين الكذبي، واجه أمور تتعلق بالمال، أمور تتعلق بالعبادي، كيف يتعامل معه، كيف يتعامل مع الشيوخ، مع الشباب، مع الكبار، مع الصغار، كان حتى يعني مع الأغنياء، مع الناس اللي ذو طبقة راقية أو طبقة غنية. فهو كان بهالشخص في مواهب متعددة، قدر يقود ويرعى كنيسة رغم حداثة سنه، لكن بدعم كبير من بولس، من الرسول العظيم اللي أعطاه عصارة تجربته في العلاقة مع الله.
تمام، كتير حلو. طيب سؤال تاني، ممكن في سؤال يكون ببال المتابعين، انه مثلا انا شخص اهلي مو مؤمنين، ما تعلمت بصغري شي منيح، واليوم صرت شاب وحاسس انه ما في امل اتغير، شو فينا ننصحه؟
بالنسبة لهذا السؤال انا بقول ما في اي مبرر لأي شخص اهله غير مؤمنين انه يقول ما تعلمت، لانه مصادر التعليم موجودة ومتاحة، الكتاب الأدس موجود، الأصدقاء المخلصين موجودين، الكنيسة موجودة، لكن عليه يعرف حسن اختيار مصادر التعليم تبعه تكون مصادر نقية. طبعا من أجمل المصادر وأروع المصادر هي كلمة الله اللي بيقول عنها في سفر المزامير بمزمور 119: بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب فرائضه. كمان بيتكلم عن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. دايما في أمل، أنا بقول دايما في أمل أني أتغير لما اقرأ بكلمة الله، ادرس كلمة الله، افتح على سير الأنبياء وسير الرسل الرائعة جدا، كيف تغيرت حياتهم، كيف كان مقابلتهم مع المسيح عملت فرق في حياتهم. فأنا بقول دايما المصدر الجيد والنقي اللي هو كلمة الله خليني اتغير طريقة صح، ادرك اخطائي، ادرك انا وين متعثر وين واقف، وتوب وارجع ابني من جديد على الاساس اللي هو كلمة الله. فدايما في امل، دايما في مجال نتعلم شيء جديد. كلمة الله مثل النور، مثل الملح اللي بينقي بيطهر، مثل البلسم بيعالج أي ألم، أي تجارب سيئة مريت فيها. كلمة الله موجودة حدي وجنبي لتعزيني، تشجعني، تقومني. بولس الرسول قال له تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. الكتاب نافع للتعليم، للتوبيخ، للتأديب. فكلمة الله بين إيدينا، أنا بقول هي من أجمل مصادر وأروع مصادر التعليم، ودايما في أمل بكلمة ربنا التي لا تزول.
وحدك أنت اللي بتستاهل عشلك عمري وزماني، وحدك أنت اللي بتستاهل يلي دمك غطاني، وحدك أنت اللي بتستاهل عشلك عمري وزماني، وحدك أنت اللي بتستاهل يلي دمك غطاني. حبك غير معنى حياتي وكمل كل النقص بذاتي، وبتقوى بروحك ضعفاتي، انت نجاتي وعضدي وسندي، وانت النغم بوتري وعودي، الكلمة العشفافي موجودة هدفي، انت سبب
بوجودي ونفسي بشخصك شبعاني، هدفي انت وسبب وجودي ونفسي بشخصك شبعاني وحدك انت.
واخيرا اصدقائي، حابب شجعكم وشجع حالي حتى بكلمات الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: لا يستهن احد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. كلام كبير بعرف، بس هذا هو قصد الله لحياة كل واحد مننا، وهذا كلام الرب يسوع أنه نكون نور وملح بهالعالم. وصدقوني الرب قادر يعمل أكثر من توقعاتنا، مثل ما غير حياة كثيرين وصاروا قديسين كمان، بيقدر يعمل اليوم بكل واحد منا بشرط أنه نطيعه ونمسك إيده. بالنهاية بصلي ربنا يشددكم، يقويكم ويبارككم، لتكونوا بركة لحياة الكل حواليكم، وتكون ريحة المسيح العطرة بكل مكان بتتواجدوا فيه. لهون بتكون خلصت حلقتنا أصدقائي، نلتقى الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. ربنا يكون معكم.
وحدك انت اللي بتستاهل، يلي دمك غطاني. السما والأرض بتشهد عنك، كل الحكمة فيك ومنك، كل الكون بيشهد انك انت الخالق انت الباري. ما أغنى وأحكم أفكارك، من قادر يكشف أسرارك، طيب النعمة من أنهارك تروي النفس العطشاني، طيب النعمة من أنهارك يروي النفس العطشاني. وحدك أنت اللي بتستاهل، عشلك عمري وزماني. وحدك أنت اللي بتستاهل، يلي دمك غطاني. وحدك أنت اللي بتستاهل، عشلك عمري وزماني. وحدك أنت اللي بتستاهل، يلي دمك غطاني. ولو تركوني أمي وبي وكل الناس اللي حوالي، بتحضني بتحن علي وبتمسح دمعات عيوني. وقت الشدة بتقبضيني، وقت الشدة بتواسيني، بلحظة ضعفي بتقويني وبتعزيني بأحزاني. لحظة ضعفي بتقويني بتعزيني بأحزاني. وحدك أنت اللي بتستاهل، عشلك عمري.
أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. كالعادة معكم أنا جابي. فاصل صغير وبنرجع. أغلى أغلبنا بيعرف المثل يلي بيقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. وكلمة اشتكى هون بتجي بمعنى أنه رفع دعوة علي، وهالدعوة بتكون كلها افتراء. والمصيبة لما أكون مو منتبه أنه يلي عم يشتكي علي هو نفسه يلي ضربني. شي مرة صارت معك أنه حدا وقعك بمشكلة بنفس الوقت راح اشتكى عليه؟ قلنا شو حسيت بوقتها؟ هاد كان سؤالنا على جروب الواتساب، خلونا نسمع سوا.
لا صار معي مشكلة مع إنسان كتير كتير بحبها، كانت الخطأ من جانبها هي وأصرت إنه تشتكي، هي ضربني وبكى سبقني واشتكى. ومع هالشي بلحظة المشكلة أنا رحت صالحت وفتت على بيتها وضبضبت المشكلة لأني بحبها. أما داخليا ونفسيا ضليت فترة لحتى رجعت، مو سامحتها، أنا سامحتها يعني، بس إنه في جرح ضل فترة لحتى طاب ورجعت طبيعية مع هاي الإنسانية.
طيب أنا بحييكي إنك قدرتي تنسي هاي المواقف اللي صارت وهذا الجرح اللي ممكن يصير وقدرتي ترجع علاقتك طبيعي.
صارت معي حدا من رفقاتي غلط غلطة، بس راح اشتكى علي على أساس أني أنا اللي عاملت لهي الغلطة. طبعا حسيت إحساس كتير بشع، لأنه أنا أنت لو يعني بدك مساعدتي كنت ساعدتك، ليش حتى كنت حتى ساعدتك تصلح الغلط، وحتى ممكن كنت له للشخص أنه أنا معلش عاقبني إلي وقوله لا، لأنه بالنهاية أنا ممكن آسر كرمال رفيق.
هلأ أنا بظن أنه بمكان ما إذا هذا الشخص فيه هذا الطبع، أنا برأيي أنه لا لازم هون تكون العلاقة بس سطحية على الأقل مشان ما يصير في كتير حساسيات.
إيه بصراحة كان عندي واحدة من رفقاتي كانت تتمتع بهذا الشيء، يعني تقول بدمها تغلط مستمرة بالغلط، ما في ضمير ما في إحساس، بيحطوا لنفسهم أعذار إذا غلطوا، ما بيعترفوا أنه نحن غلطنا، لا تستمر بالغلط وما بترجع. وللأسف لما بتعمل الغلط تركض فورا هي لحتى تشتكي لحتى ما يوقع حق عليها، بتبكي بتستعطف الناس بتسبب مشاكل بتسبب تعب، سببت لي تعب نفسي تعب جسدي، صار في إرهاق صار في عدم ثقة عدم أمان، إذا بدي أقعد مع حدا ما أقدر أوثق إنه من العالم اللي حوالي. للأسف يعني
أفك تأثير قديش سلبي وسيء علينا كأشخاص. نحن أكيد بدك توثقي إنه مو كل الأشخاص مثل بعض، إذا كان هذا الشخص سيء فمو الكل مثله، وأنت تتخطي هذا الموضوع تتجاوزي، لأنه برجع بقلك مو كل العالم تشتكي علينا.
أتي إليك يا يسوع أنت المريح، أتي إليك بدموعي وبقلب جريح، أتي إليك يا يسوع أنت المريح.
صديقي بتعرف لما أنا دورت بالكتاب المقدس اكتشفت أنه صاحب لقب المشتكي هو إبليس، وعلى فكرة هاللقب كتير بشع. كيف يعني؟ أنه إبليس شرير وخبيث كتير، هو مقضي وقت طويل اللي هو عم يشتكي يعني عم يفتري علينا نحن وعلى الله. كلمة ربنا بتفهمنا أنه إبليس بيشتكيني قدام الله مثل ما عمل مع أيوب، وإبليس بيشتكي على الله قدامي بشوه صورته بقلبي مثل ما عمل مع حواء وآدم بالجنة. وإبليس كمان بيشتكي عن الناس بين بعضهم ليفرق بيناتهم ويخلق كره وخلافات، وكمان بيشتكيني لنفسي وبيقلي أنت سيء أنت خاطي أنت قذر أنت غلطت هون وهون، وكل هدفه أني صدق كلامه وأبعد عن الله. اليوم ببرنامجنا حبينا نستضيف الأخت مارلين لحتى ندردش معها أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أخت مارلين، شو المقصود بأنه إبليس عم يشتكي عني ولنفسي؟
شكاية إبليس عني بتصير لما أنا بغلط أو أقع بخطية، فبصير إبليس يعيرني بعبارات مثل شفت ما في فايدة منك. أكيد كلياتنا سمعانين هاي الجملة جواتنا، أنه أنت دايما هيك ما رح تقدر تبطل هالخطية، شفت قدي عم تحاول وما عم تقدر، لا بقى تحاول لأنه ما في فايدة وما رح تقدر ورح تضلك هيك كل عمرك. مثلا عبارات مثل أنت فاشل ما في أمل منك، أنت شخص سيء، قد ما حاولت تكون منيح ما رح تقدر. كمان ممكن يقلك الله ما رح يقبلك، الله ما بيحب اللي بيغلطوا. وممكن كمان يحط قدامي آيات من الكتاب المقدس تحكي عن الدينونة، وأنا بصدقها لأني ضعيف بهي الحالة، فبصير بصدق أنه الله ما بيقبلني ما بيحبني، لازم أنا أتخلص من خطيتي قبل ما أجي لعند الله. فبصير بهاي الحالة. هلأ هدف إبليس هون أنه خليني إيأس من حالي وخليني حس أنه ما في أمل مني ومن حالتي لحتى ما حاول أنه أنا أرجع لعند الله وتوب وقبل غفرانه. فبصير بحس أنه الله هون ما نقبلاني، زعلان مني، ما رح يقبل شخص خاطئ قدي، ممكن يغفر لي مرة وتنتين وثلاثة بس ما رح يغفر لي 20 مرة أنا عم بقع بنفس الخطية. فهون هدفه أنه يعزلني عن الله ويمنعني أنه أنا أرجع توب وأرجع لحضنه. فهون بصير هدف سهل لإله، بفوتني بحالة اكتئاب، بحالة يأس، والأهم شيء أنه أنا بعيد عن الله. بهاي الحالة هون أنا لازم انتبه أنه الله مو هيك. هون لازم شغل إيماني بأنه الله إله محب، إله الرحمة، إله الغفران. بيوم من الأيام بطرس إجا لعند يسوع وقال له أنه كم مرة أنا بغفر لأخي؟ 7 مرات؟ قام قال له لا، ل7 مرات، 70 مرة 7 مرات، يعني عدد لا نهائي. فإذا كان الله عم يطلب مننا نحن البشر نغفر لبعض بهالقدر هاد، فما بالك هو قدي ممكن يغفر لك ولو قعت بنفس الخطية 10 مرات؟ هو قلبه مفتوح. وتذكر أنه الله أحبك وأرسل ابنه ليموت عنك وأنت خاطي. فتخيل كمية الحب والغفران اللي بقلبه الموجودة لإلك لحتى ترجع لعنده بأي وقت.
طيب أنا بأوقات كتير بغلط فعلا، بس لما أغلط كيف بقدر ميز أنه اللي عم ينبهني على غلطي هو صوت الروح القدس أو هو صوت إبليس؟
حكينا بالسؤال الأول أنه شكاية إبليس هي عبارات مثل أنت ما في فايدة منك، أنت فاشل، لبقى تحاول. هالطريقة من الكلام هي شكاية من إبليس، لأنه هدفها هي إحساسك بالذنب، باليأس، بالفشل، أنه ما تحاول. لكن الروح القدس صوته مختلف تماما. الروح القدس ما بيشتكي علينا، الروح القدس هو بيشفع فينا وبيبكتنا عن الخطية. شو الفرق بين الشكاية والتبكيت؟ الشكاية بتجي دائما مع شعور سلبي ويأس مثل ما قلنا، بينما الروح القدس دائما بيترافق صوته بصوت لطيف. يعني لما بتغلط بتحس شي جواتك هيك مانو مرتاح، في شي نقز قلبك، في شي مانو ظابط. لما بتتصرف تصرف معين، بتجي لتصلي بتلاقي الروح القدس عم يذكرك بهذا الموقف، بيقلك اللي عملته ما كان صح. صوته دايما لطيف، دايما بيذكرك بطريقة هيك مثل واحد عم يدق على باب قلبك بلطف. دايما بيجي مع سلام، مع هدوء، مع ثقة، مع إيمان، انه انت بتحس حالك غلطت بس ايه اوكي انا بغلطت. ساعتها بطلب الغفران من الرب، بتوب عن خطيتي، برجع بصلح الموقف اللي عملته وبكمل. دايما الروح القدس لما بيجي ليبكتك بيجي بإحساس مع المحبة، مع إحساس مع السلام، ما بيجي أبدا بشعور بالذنب. شعور الذنب دايما هو من إبليس. فهون أنا بفرق لما بيجي الفكرة اللي جواتي مع شعور باليأس، بالذنب، بالفشل، هي من إبليس. لما بتجي مع سلام، مع راحة، مع محبة، مع شعوري أنه أنا قادر توب وإرجع لحضن الرب، هذا بيكون الروح القدس.
طيب نحن بين بعض بنشتكي على بعض، وهالشي بيظهر أكتر شي بالشغل وبالعامية منقول طق براغي. فشو رأيك بهالنوع من الشكاية؟
لما بنشتكي على بعض، أنا لما بروح بشتكي على غيري أنا عم قوم بدور إبليس. ليه؟ لأنه إبليس دوره أو اسمه هو المشتكي. فهو بيجي لعندي بيقلي شفت فلان شو عمل فيك، شفت كيف تصرف، أكيد قصده يأذيك، أكيد قصده شيء سيء لإلك. فبيبلش الفكرة تكبر براسي وبصير في جواتي شعور بغضة تجاه هذا الشخص. بيروح لعند الشخص الثاني بيقول له شفت فلان شو عمل كمان هيك. بيبلش إنه يزرع بيناتنا، يشتكي بين شخص والثاني ويزرع خصومات ويزرع كره، يزرع بغضة. فأنا لما بعمل هذا الشيء بين الأشخاص سواء معي بالشغل أو بالخدمة بكون عم باخد دور إبليس تماما. لما بروح لعند شخص بقول له، أو جي شخص بيحكي لي إنه فلان عمل هيك هيك، فبلش قوي عليه إنه ليش لا تسكت له، هو أكيد قصده سيء، هو أكيد قصده يأذيك، شفت شو عمل، ما تسكت على هذا الموقف، روح تصرف. بروح لعند الشخص الثاني بقول له شوف فلان شو عم يحكي عليك، شو قال عنك، أكيد ما كان قصده. أنا هون عم أقوم بدور إبليسي اللي هو كمان بيروح من شخص للتاني، ببلش يحكي من واحد للتاني علينا. الهدف من كل هاي القصة إنه نحنا نفقد ثقتنا ببعض، ننعزل عن بعض، صير في بيناتنا خصومات وتحزبات. وهذا الشيء اللي رب نهانا عنه لما بولس بيقول لا يكون بينكم خصومات أو تحزبات. الرب يسوع بإنجيل يوحنا آخر شيء كان بيقول أنه أحبوا بعضكم بعضا، أنه كونوا واحد كما أنا والآب واحد. لما أنا بتصرف بهاي الطريقة ولما بسمح لإبليس يشتكي لإخواتي علي وأنا كمان بروح بشتكي لإخواتي على آخرين، هون أنا زرعت خصومات، هون أنا زرعت شكاية، زرعت بغضة، زرعت مشاعر سلبية بين الإخوة، فنحن ما عاد فينا نكون واحد، ما عاد في هاي المحبة يلي تجمعنا وتخلينا نكون جسد واحد، ما عاد فيها الثقة وهالتآلف والتقارب بين بعضنا البعض. فنحن هون ما عم نحقق وصية الرب بأنه نحن نكون جسد واحد، نحب بعضنا البعض، نكون واحد بين بعضنا البعض، نحن ما عم نحقق هاي الوصية، وبالعكس نحن عم نكون أداة فعالة بإيد إبليس لزرع الخصومات والشكايات بين بعضنا البعض.
دكتور ماهر صموئيل بيقول: ارمي نفسك بحضن الله وارفض الانفصال عنه. لا تخلي إبليس يوسع هوة الانفصال بينك وبين الله. لا تخلي إبليس يشتكي ربنا قدامك، ولا تخليه يشتكيك قدام نفسك. ارمي بنفسك بقوة بحضن أبوك. إبليس بيقلك أنت بشع أو قذر، وبيوعظك وبيقلك أنت غلطت. هو عم يحكيك هيك مو لأنه بده ياك تتوب، بالعكس تماما عم يحكي هيك لحتى تبعد عن أبوك السماوي. إن اليوم أنت حاسس أنك غلطان أو من جوا حاسس بشعور بشع، اعرف أنه هاي شكاية إبليس عليك وأنت صدقته. ارمي نفسك بحضن أبوك بقذارتك مثل ما أنت، وربنا بيقبلك وبيحبك، لأنه انفصال عن الله ألم، والعودة لحضنه هي الشفاء الحقيقي. لحد هون تكون خلصت حلقتنا أصدقائي، نلتقى الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. ربنا يكون معكم.
الرب صخرتي وولي، الرب قوتي وخلاصي، الرب ملجئي ومعيني، ترسي وسلامي، ترسي وسلامي.
لا خاف يوم الشر، أنت معي حضنك، تضمني في سترك، خبأتني يا سيدي.
عالبال بنحكي خبري، عالبال كل شاب وصبي، ما تفكر انك يا خي وحدك بهالموال.
عالبال بنحكي خبري، عالبال كل شاب وصبي، ما تفكر انك يا خي وحدك بهالموال.
علي وزيد الصوت شوي، بنقدم لك كلمة غنية.
علي وزيد الصوت شوي، بنقدم لك كلمة غنية.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. فاصل صغير ومنرجع. بتعرفوا أصدقائي شو أكتر شغلة بتزعجني؟ أنه أنا لما أحكي حديث قدام حدا ويروح هذا الحدا يغير من كلامي وينقله لرفقاتي بطريقة يشكك فيها بنيتي النظيفة ويخليهم ياخدوا موقف مني. بتصدقوا بحس هذا التصرف في نوع من الكذب والخبث؟ شي مرة أنتو صار معكم هيك شي؟ أنه تكون عم تحكي حديث لحدا يقوم ياخد كلامك يشوهه أو يغير من نيتك قدام رفقاتك وأصدقائك لحتى ينزع علاقتك معهم؟ احكولنا صار معكم هيك شي؟ خلونا نسمع.
صار هيك مواقف معنا أيام المعهد، فكان عندي كتير رفيقتين كتير مقربات مني، واحدة من بيناتهم عملت موقف كان كتير سيء ومسيء بالنسبة لإلي، نقلت حديث عن لساني، كان الحديث كتير عادي وكتير طبيعي، وكنت أنا متضايقة من موقف صار مع رفيقتي الثانية نقلته بطريقة أساءت إلي كتير وبينت لأنه أنا نيتي أبداً مو منيحة وسيئة، يعني عملت مشكلة من ولا شيء والثانية صدقتها وبنت موقف على هذا الأساس، فصار في شرخ بيني وبينها.
ايه بصراحة صارت معي، بس يلي وصلني السيرة هو أحد الأشخاص اللي كان موجودين وقت انحكى علي هي السيرة اللي أنا محاكيتها. فأنا من النوع اللي دغري بواجه، فرحت واجهت الشخص نفسه إنه أنت سمعتني قدام الحد المحكي عليه، يعني إنه أنا أنت سمعتني عم بحكي هذا الشيء، وطبعا واجهته وطبعا أكيد طلع هو كذاب، وحطيت نقط على الحروف وكل واحد عارف مين الغلط ومين الصح، بس يلي صدق ومشي ورا الكلام الغلط هون صار في بيني وبينه هيك قلت الجفا انه هو صدق شيء عني غلط.
بصراحة انا تعرضت لهذا الموقف وللأسف تعذبت سنتين وانا حاول انه ترجع هذه العلاقة، لانه عرفت انه في حدا عم بيشتغل من وراي وناقل حكي، بس المشكلة مو فيني قد ما بالطرف الثاني اللي بيعرفني وقدر يسمع وما يجي يواجهني. ليش ما اجيتي واجهتيني؟ خربت العلاقة نتيجة غيرة أحد الأصدقاء من علاقتنا نحن اتنين سوا، فحكت حكي وزودت وبهرت وللأسف العلاقة مقطوعة إلى تقريبا 3 سنين.
كلمة منك مش أوهام، والبعد قلته مش أحلام، الكلمة ثابتة وعادك حق، وانت على وعدك سهران، ما هو انت رب مش انسان، تقول وتوفي وليك سلطان، صادق امين مش هقبل شك، اصلك امرت مش ندمان.
اصدقائي بتعرفوا مين اكتر حدا محتال وبيشوه كلام وقصد الله؟ إبليس. إبليس هو أكتر حدا محتال وبيشوه كلام الله. لما الله خلق آدم وحواء حطهم بجنة عدن وأكد على آدم أنه يأكل من جميع شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، لأنه لما بيأكل منها موتا يموت. قام إجت الحية يعني إبليس لعنت حواء وقالت له لن تموتا، لتخليها تحس أنه الله عم يكذب عليهم. بعدين قالت له الله ما بده ياكم تأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر لأنه خايف من المنافسة، يعني خايف تصيري أنت وآدم مثله تعرفوا الخير والشر. والجملة يلي قالتها الحية حسب سفر التكوين لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وحكي إبليس أبدا مو صحيح نهائيا، لأن الله ما حدا بينافسه مهما صار. يا إلهي شو مخادع إبليس وكذاب. وحكي إبليس أبداً مو صحيح نهائياً، لأن الله ما حدا بينافسه مهما صار. وبهيك وقعت حواء بالفخ، ولما صدقت كذبات إبليس عن الله وتزعزعت ثقتها بالله وبنية الله يلي بحبهم جداً، ابتدأ التمرد والعصيان. صديقي، مو بس حواء وقعت الحية، نحن يا ممنوع بفخ الأفكار بيعطينا إياها إبليس ومنعيش مصدقينا ومنبعد عن ربنا. ولحتى نقدر نبعد عن هي الكذبات ونضلنا قريبين من ربنا، حبينا اليوم نستضيف الأخت مارلين. أهلا وسهلا فيك يا أخت مارلين. أخت مارلين، سؤالنا إليك، شو بعض الكذبات يلي إبليس بخلينا نحن الشباب نصدقها عن الله، وشو الحقائق الموجودة بكلام الله عن هي القصص؟
واحدة من الكذبات الشائعة كتير هي لما بيهمك إبليس إنك وحيد وما إلك ظهر أو سند بهالحياة، وإنه الله بعيد عنك ووينك ووين لتوصل لعنده. هالشي أبدا مو صحيح، لأنه كلمة الله بتقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني الله وعد بكلمته أنه رح يكون معنا كل يوم من أيام حياتنا ولآخر يوم من أيام حياتنا، فأنا ماني وحيد أبدا. كمان بيقول لا أهملك ولا أتركك، هو جنبك ما بيتركك، والله صادق بوعوده وأمين فيها وبيلتزم بتحقيقها. كمان بيقول بالكتاب المقدس إن كان الله معنا فمن علينا، فإذا كان خالق الكون كله هو بيصفي، فكيف أنا ممكن أفكر إنه ما إلي سند أو ما إلي ظهر أو وحيد؟ حتى لو قويت علي بعض المشاكل، لكن بالنهاية الله بيتدخل وبيظهر لي حقي وبيعوض عن اللي راح مني. كمان في كذبة تانية بتقول إنه الألم هو عقاب من الله على خطاياي، لكن كتير مهم نعرف إنه الله ما بيعاقبنا على خطايانا، لأنه العقاب هو بيجي بعد الموت، لكن طالما أنا عايش فالرحمة هي اللي بتحيط فيني. لكن بدي ميز إنه المشاكل والألم يلي بيصير معي نتيجة خطية أنا ارتكبتها هي نتيجة خطيتي، لكن بدنا نميز إنه في مشاكل وآلام بوقع فيها نتيجة الخطية اللي أنا بعملها، مو هي المشاكل اللي بمرق فيها مو عقاب من الله. يعني مثلا أنا لما بكذب كذبة، ولنفترض أنه أنا ندمت بعد هاي الكذبة وتبت، والله أكيد بيغفر لي، لكن في نتيجة لهي الكذبة في مشاكل عم تصير نتيجة الكذبة اللي أنا كذبتها، فالآلام والمشاكل اللي بوقع فيها بتكون نتيجة خطيتي مو عقاب من الله. لازم نميز بين هدول الشغلتين. فمرات كتير أنا بوقع بخطايا بتحمل نتيجة خطيتي، ما بتكون هي عقاب من الله. مرات المشاكل اللي بتصير معي بيكون سببها أذى من آخرين. ليه؟ لأنه طبيعة البشر شريرة وكوني عايش بينهم فممكن جدا أنه يطالني هذا الأذى، فهي المشاكل بتكون من طبيعة العالم الشرير اللي نحن عايشين فيه، مو السبب أنه الله عم ينتقم منا أو عم بيعاقبنا. لازم دايما نحط ببالنا أنه الله أب حنان ورحيم، هيك مكتوب عنه، طويل الروح وكثير الرحمة. فالكذبات اللي بتجينا عن الله لازم نحن دايما نواجهها بهي الحقائق، أنه الله حنان رحيم، هو إله الغفران، هو إله صالح، هو مصدر كل عطية صالحة، هو إله الخير. كمان في أحيانا كذبات بتجي بتقول أنه إذا كان الله صالح ليش صار في حرب ببلدنا، وخصوصا هي الجملة صرنا نسمعها بالفترة الأخيرة بسبب الظروف اللي عم نمرق فيها. لازم نعرف كتير منيح أنه الله مو هو سبب الحروب اللي عم بتصير، لأنه الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه هو مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، هو بيكسر القوس والرمح، هو أبدا ما نوع مع الحرب، هو إله السلام. لكن الحروب سبب الإنسان طمعه وجشعه، سبب إبليس اللي بيزرع الكره والبغضة بين البشر. فالله صالح، بحب يباركنا بكل البركات اللي عنده. دايما فكر بهي الفكرة وخلي إيماننا أنه عن جد الله هو الصلاح، هو الخير.
طيب أخت مارلين، سؤالي إليك أنه أنا عندي شوية أفكار زارعة إبليس من قبل بحياتي، كيف بقدر اتخلص من هاي الأفكار يلي مصدقها وعايشة ومبعدتني عن الله؟
بيقول بولس الرسول برسالته لأهل الرومية بالإصحاح 12: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هون لما بيقول تغيروا عن شكلكم بيقصد تغيروا عن طريقة تفكيركم، لأنه الأفكار هي اللي بتحدد شكل تصرفاتي وبالتالي بتحدد سلوكي وطريقة حياتي. تغيير الأفكار بيجي من خلال قراءة كلمة الله، لأنه الكلمة بتعلننا مين هو الله وبتعلن صفاته وبتحكي عن طريقة تعامله مع شعبه. لما أنا بقرأ الكلمة يعني الكتاب المقدس بعرف أكتر عن الله، بتوضح صورته بذهني أكتر وأكتر. هالشي بيغير من الأفكار الموروثة عندي عن الله والأفكار اللي منتشرة بالمجتمع حوالي واللي معظمها ما بيكون صحيح. ما فيني أعرف الله فقط من خلال كلام الناس عنه، لأنه ممكن كل واحد يشوف الله بنظرة معينة وغالبا بتكون هالنظرة ناقصة أو مو صحيحة، وهيك أنا بكون عم بعطي إبليس فرصة ليشوه صورة الله بذهني ويبعدني عنه. فأفضل طريقة لأعرف عن الله هو من كلمته، وكل ما قريت أكتر مثل ما قلت كل ما وضحت صورته بعيوني أكتر، وهيك صرت أنا ما بوقع بالكذبات يلي بيكذبها إبليس عن الله. مثلا رح أعرف أنه الله ما بده يحرقني بالنار إذا كذبت، لأنه مكتوب أن الله لا يسر بموت الشرير بل برجوعه عن طرقه فيحيا. الله بيرد لك الحياة مو الموت. رح أعرف أنه الله طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحفظ إلى الأبد غضبه بل يسر بالرأفة، وأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فرح أعرف هون أنه مسرة قلب الله كانت أنه يبذل ابنه عنا حتى يفدينا من الخطية ويسترد علاقته فينا ويوهبنا الحياة الأبدية، ومو بس هيك هو باركنا بكل البركات الموجودة عنده وما منع عننا أي شيء، ومسرة قلبه أنه نحن ندرك محبته إلنا، نقبل عطيته ونعيش حياة بترضيه لننال من إيده كل البركات اللي محضر لنا إياها. اليوم عنا فرصة لنعرف الله بشكل صحيح من خلال كلمته، نتغلب على كل أفكار وأكاذيب إبليس يلي بيحطها بذهننا، اللي بتخلينا نفكر أنه الله هو الإله القاسي والبعيد واللي ناطرنا على غلطة ليعاقبنا. رح نعرف أنه قلب الله ومحبته إلنا هي بلا حدود، وما في شي بيفصلنا عن محبته.
كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سنيد، من هزأوا من إيماني برب المجيد. كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات، وأشاعوا أن الله بعيد بعيد.
صديقي، سؤالي إلك، كم مرة صدقت فكرة أنه الله بعيد عنك أو أنه ما نحاسس فيك؟ كم مرة حزنت وزعلت من جوا لأنه فكرت أنه الله هو مصدر المصيبة أو هو مصدر المرض اللي أنت فيه؟ كم مرة بكيت لأنه قالوا لك الله عم ينتقم منك ويعذبك أنت تحديدا؟ حابب قلك أنه كل هاي كذبات من إبليس ليشوه صورة الله بذهنك ويبعدك عنه. الله بيحبك وقريب جدا منك. الله مصدر الخير فقط، تذكر هالشي، الله مصدر الخير وكل شي بصير لخيرك أنت. لحد هون تكون خلصت حلقتنا أصدقائي، بتمنى أن تضلكم قريبين من الله وما تصدقوا كذبات إبليس. نلتقى الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامجكم شباب على البال. ربنا يكون معكم.
وينير لي دربي ويحقق الآمال. الله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. فإلهي في قربي يشبعني بالحب، فإلهي قربي يشبعني بالحب، وينير لي دربي ويحقق.
بالختام نتشكركم أصدقائنا على الاستماع، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا لليوم. لتسمعوا كل جديد تابعونا على الموقع www.shababalbal.org shababalbal. فيكن تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك والإنستغرام شباب على البال. وإذا كان عندكم أي سؤال أو مشكلة تقدروا تحكوا معنا على الواتساب 00961 81 36 31 98، وانطرونا بالحلقة الجاية.